آن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ان شاء الله مع ميزان القرآن والسنة نعود الى الصراط المستقيم والى الخير والى النجاح والى الفلاح في الدنيا والاخرة. النهاردة انعم الله علينا بنخبة من الضيوف المتميزين جدا. نبدأ بضيوفنا الكرام من اليمين، الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف. مرحبا بك.
اهلا وسهلا
استاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي. مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
المرشح المحتمل المصمم ان شاء الله لرئاسه الجمهوريه. مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
وعميد كليه الدراسات الاسلاميه سابقا.
ربنا يبارك.
شرفنا ايضا الدكتور انور عكاشه، ده اللي هينتخب بقى الدكتور محمد اللي مصمم. الدكتور انور عكاشه الدعية والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد. مرحبا بحضرتك.
شكرا.
غفر الله لك.
بارك الله عليك.
امين. شرفنا ايضا استاذنا وحبيبنا الاستاذ الكاتب الصحفي المميز الاستاذ محمد القدوسي. مرحبا بيك.
مرحبا. اهلا وسهلا.
النهارده يعني المشاغبين كثر. شرفنا ايضا المشاغب الكبير بقى
ربنا يعزك.
استاذ نبيل وحش. مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك استاذنا.
الاستاذ نبيه الوحش المرشح لمنصب نقيب المحامين. مرحبا بيك. والمحامي بالنقد والدستورية العليا. هنبدأ بالاول قبل ما نخش في السياسة بقى ودهاليزها في دقيقة كده لكل ضيف، ننصح المشاهدين نصائح ايمانية قلبية، يعني نعيدهم الى القرآن والسنة بنصيحة ووصية عملية لعمل ما يلتزم به. احنا كنا بنوصي بانه الصلاة وكيف تكون الصلاة يعني بمعايشة، والانسان يعني ينطلق منها ليصلح الحياة للصلاة. لكن الامر مفتوح لضيوفنا الكرام، ان كانت النصيحة في الصلاة فكان بها، وان لم تكن فخير الله يعني كثير. نبدأ بالاستاذنا استاذ الدكتور صبري.
اولا انصح نفسي اولا وانصح كل انسان يعيش على ارض الله ان يعتصم بحبل الله، من باب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لاننا اذا لم نعتصم بحبل الله فسوف تكون النتائج غير ما ننتظر، ولا نستمع الى الشائعات ولا الى السهام الموجهة الى الامة الاسلامية خاصة في هذا الزمن، لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.
شكر الله لك. جزاك الله خيرا. كويس ما قل ودل، وربنا يرزقنا الاعتصام بالله ونعتصم ونسمع كلامك ونسمع امر الله عز وجل. ثاني ان شاء الله. دكتور محمد ابو زيد الفقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة انا عاوز افصل معنى واقيم الصلاة عن معنى اداء الصلاة. ففي المجتمع المصري المسلم وفي المجتمع العربي بصفة عامة الناس تؤدي الصلاة، لكن إقامة الصلاة هي إقامة شرع الله في المجتمع، إقامة كاملة. والحقيقة الإقامة يعني لو بصينا المعنى وأقيموا الصلاة، هذا المعنى لا يأتي على علاته. فإقامة الصلاة الأخطر حاجة في الموضوع إن الصلاة وسيلة وليست غاية، يعني هي وسيلة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فالصلاة وسيلة لتطهير المجتمع ولتطهير القلوب للوصول الى الله سبحانه وتعالى. الجزء الثاني اللي انا بس بسرعة كده عاوز اعزي اخواننا اللي هم اهلهم او قرايبهم ماتوا في الحج السنة دي. الحقيقة العدد كبير جدا.
تعزي ولا تهني؟
لا لا بعزي، لانه هو من سوء الطالع ان طلع على رأس بعثة الحج واحد من الفلول وراجل صعب جدا، فكانت النتيجة ان 46 ماتوا. وعمري دي ما حصلت في البعثة المصرية الا ايام حريق منها، وفي 20 النهاردة تقلب بيهم الاتوبيس في طريق السيل الطائف. يعني المسألة شؤم من اولها لاخرها. فانا بعزي هؤلاء الناس. لا 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 شوف يا دكتور دكتور لا شك ان كان له اهل منتظرينه وناس عاوزينه، وعمر مشاعرهم ما هتهدأ بالكلام ده. احنا بنعزيهم وبنسأل الله لهم الصبر والسلوان وبنسأل لزويهم اللي ماتوا في الحج السنة دي ان ربنا يتقبلهم في واسع رحمته ويخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحشر الاعظم باذن الله تعالى.
يعني يبقى خلينا نعمل التعازي لاهليهم والتهنئة ليهم للي ماتوا ربنا يرزقنا الحج
ويقبلنا ربنا يخلصنا وندعي ان ربنا يخلصنا من فلول الحزب الوطني وحتى ما يؤمناش في الصلاة نفسها.
ده اللي هنشوف
لان الراجل الوزير طلع على رأس البعثة انت شايف اللي حصل يعني مني المصريين باكبر خسارة حصلت في تاريخ الحج السنة دي.
جزاك الله خيرا. انتقل اللي هيرشحك بقى دكتور انور عكاشي.
طبعا
عكسه بقى مرة كده اقول عكسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو كنا نلام داخل جماعة الجهاد حينما نقصر مفهوم الجهاد على القتال، وهذه حقيقة لأن الجهاد واسع والجهاد الإسلامي في كل مجالات الحياة. وأنا في هذه المناسبة أقول لكافة التيارات الإسلامية وكافة المسلمين في المجتمع، حي على الجهاد ضد وثيقة على السلم. الجهاد السلمي ضد وثيقة
الدينية بتاعتك ده كده جهاد على طول
سياسة. هو حقيقة هذه الوثيقة هي سرقة للثورة وهي مؤامرة للقضاء على الإسلام والقضاء على الهوية الإسلامية للدولة، وهي مقدمة للقضاء على الجماعات الإسلامية. وهذه الوثيقة لو نفذت فالجماعات الإسلامية ستدخل في نفق مظلم، سترجع إلى السجون وسترجع إلى العمليات التي يقال عنها إرهابية، وستضطر إلى تنظيمات سرية. لأن يعني كثيرون يتحدثون عن بند كذا وبند كذا تعديل ومش تعديل، ولكن أقول كيف يعني مجلس منتخب من كافة أبناء الأمة له أن يعين 20 عضو في مقابل مجلس عسكري وحكومة وغيرهم يعينوا 80 عضو لوضع الدستور. يعني لو الإسلاميين خدوا 90% في البرلمان هيعينوا 20 عضو، والأعضاء الأمة عينون في مقابل 80 عضو نعلم جميعا مشاربهم ومرجعياتهم وما إلى ذلك. فأنا أقول للمسلمين والإسلاميين وكل محبي مصر أقباط وغير أقباط وما إلى ذلك، حي على وثيقة السلم. ولكن حيث أنا يعني أحد مؤسس جماعة الجهاد أقول حي على الجهاد السلمي ضد وثيقة على السلم، ولا بد ألا ترى هذه الوثيقة النور. والجماعات الإسلامية التي ستقبل التحاور لتعديل مادة أو تعديل عبارة أو ستعتبر خائنة لجهاد الإسلاميين في 70 سنة
وللإسلام،
ستكون خائنة للبلد التي تنفست الصعداء في 25 يناير، وستكون خائنة للإسلام ذاته. لأننا ب 25 يناير انقلاب في التاريخ المصري، توقعنا ذلك وأردنا ذلك وخططنا ونوينا انقلاب في التاريخ المصري بدل ما العلمانية بتحكم من محمد علي حتى الآن. فإذا تكن دولة إسلامية خالصة فلتكن دولة حاضنة للمشروع الإسلامي.
شكرا.
حاضنة للمشروع الإسلامي. وجزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور أنور، جزاك الله خيرا. بدأت الدفء بدري في هذا الجو
عشان
لا هي يعني واجب الوقت محاربة وثيقة علي الحرب دي.
طيب ننتقل لأستاذنا الأستاذ محمد القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعود إلى مسألة الصلاة فأقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد أعجبني ما قاله أحد الإخوة في تفسير الصلاة الوسطى. نعرف أن المفسرين اختلفوا، بعضهم قال صلاة العصر وبعضهم قال صلاة الفجر وبعضهم قال صلاة كذا وكذا. قال لي أحد الإخوة الصلاة الوسطى هي أن تكون في صلاة ما بين كل صلاة وصلاة، يعني أن تحافظ على الصلاة المكتوبة وأن تحافظ على نفسك فيما بين كل صلاة وصلاة، فكأنك في صلاة. وهكذا يكون اليوم كله في صلاة ويكون العمر كله في صلاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي نقف بين يديه ونحن نصلي هو نفسه سبحانه وتعالى، يعني لا يمسه اللغوب ولا يعرض له عوارض الغياب سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. إذن فإن الله الذي نقف بين يديه لنصلي هو نفسه الله الذي يطلع على أعمالنا التي نعملها، فلا يجوز أبدا أن نكون كإخوة يوسف، أي أن نرتكب الذنب بينما نحن نقدم التوبة مثل هؤلاء الذين وقعوا على بياض موافقين على وثيقة علي السلمي، وقد أضمروا في أنفسهم أن يتنصلوا منها بعد ذلك. بعض الذنوب تحتاج إلى توبة علنية، التوبة العلنية في تقديري بابها الوحيد المفتوح هو المشاركة في اعتصام 18 من نوفمبر القادم. الأحزاب التي ستشارك في هذا الاعتصام هي الأحزاب التي سينتخبها الشعب، والأحزاب التي لن تشارك في هذا الاعتصام هي الأحزاب التي لن يعطيها أحد صوته بغض النظر عن المرجعيات التي تستند إليها. كنا نقاتل من أجل أن لا يحرم أحد بسبب مرجعيته الإسلامية من حقه في المواطنة وفي ممارسة السياسة، الآن سنقاتل حتى لا تكون المرجعية الإسلامية سببا لغفران الجرائم إذا ارتكبها من ينسب نفسه إلى هذه المرجعية. الأحزاب سواء كانت مرجعيتها إسلامية أم ليبرالية أم يسارية هي أحزاب تحاسب بمنطق الأحزاب، إن أحسنت سياسيا نقول لها أحسنت، وإن أخطأت نقول لها أخطأت.
شكرا أستاذ محمد القدوسي، نصيحة صلاتية سلمية أيضا، ما قدرتش تفلت يعني من
طبع
الزمار بقى.
طبع
أستاذ نبيهنا
أنا برضو همسك من آخر الحوار برضو في موضوع الصلاة. أنا لحد علم المتواضع انه من لم تنهيه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وعشان كده من وجهة نظر المتواضعة جميع صلاة الفلول باطلة وغير مقبولة.
فتاوهم
لا مش فتاوى
محامين،
غير مقبولة ان شاء الله عند ربنا، لانهم لا ارتكبوا كل المنكرات وكل المبقات وكل راحوا حجبوا فلوس حرام وراحوا وحجتهم زي حج يسرى وليلى علم ملهاش عبده ملهاش اي صفة ولا صدقة ولا هيوصلوا لاي حد.
شكرا
جزيلا. الناس تحترم نفسها اذا كانت بتصلي لله، يبقى تبعد عن المنكر وتبعد عن الفحشاء وتلتزم الامانة وتراعي وتحترم نفسها في المحافظة على المال العام وتحترم نفسها في الامانة اللي موصولة اليه.
انتوا كده هتطفوش الفلول من البلد وهم معاهم الفلوس، عاوزينهم يستنوا شوية يعني.
لا 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 مش هيقدروا
يطلعوا، لا عاوزين تتجوزوا منهم ولا عاوزينهم
صلاتهم ولا ينفعوا اما، لان صلاته اللي هيصلي وراهم صلاته باطلة.
طيب جزاكم الله خيرا. نعود لاستاذنا اللي احنا سعداء بيه معانا اليوم الاستاذ صبري عبد الرؤوف، مرحبا بحضرتك بنكرر. هنبدا بقضيه نتناولها معا كده. جات لي رساله بتتساءل من انه احنا على المذهب المالكي في منطقه معينه، والناس فاهمة انه ما بنشوف، ما بدأنا نشوف القنوات فبدأت عندنا مفاهيم تتغير مخالفة للمعتاد عندنا في المذهب المالكي، وانا بشوفها افضل وبالتالي بعملها وبروج ليها. فبدأت ناس يعني تقول له لا انت كده بتفسد علينا ديننا، احنا عاوزين نلتزم بالملكية بس. وبقى في حوار هل ناخد من المذاهب بحرية وما نتقيدش بالمذهب الفلاني او الفلاني، طب هل نختار الاسهل ولا ده فيه الافقه والانسب للحياة المعاصرة. بس قبل ما نسمع اجابة حضرتك جالنا اتصال، نشوف الاتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا سعادة المستشار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا.
السلام عليكم دكتور عاصم.
حضرتك سامعني؟
عليكم السلام. انا بس بالنسبه لل
طب الغله فضل اليوم من عندك.
ايوه يا فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الغي صوت التلفزيون واتفضل وضح لنا.
مع حضرتك سامعني. والله احنا شايفين طبعا في تنافس سريع جدا بين العديد من التيارات الاسلاميه، اللي التنافس بيرقى لمستوى اسلامي صحيح. لكن احنا في تخوف بالنسبه لنا بالنسبه لاخواتنا المنتقدات. ارجو اشاره الكلام ده دكتور عاطف مع نسب الافاضل الحاضرين، لان طبعا يبقى في عذور من البعض المنتقدات عن الكشف عن الوجوه. طبعا يتعرف على شخصية من يجلي بصوته في اللجنة الانتخابية، ودي من ضمن الأساسيات بالنسبة للسادة القضاة وكلاء النيابة والمستشارين اللي بيترقصوا اللجان الفرعية. ينبغي عليه أنه يستوثق أن هذا الشخص الغافل أمامه هو بعينه من يقوم بالإجلاء بصورة ينتج. فتعين ان هو لازم طبعا اختبار المنتقبة لازم تكشف عن وجهها عشان يستوثق من هذا الصوت. نهيك حضرتك عن ان في بعض الاخوة الليبراليين والعلمانيين وجميع الطوائف والاحزاب السياسية المشاركة العديدة، لو تم التفريط في هذا الاستفتاء من السيد رئيس اللجنة الفرعية يترتب على كده اطلاق العديد من الشائعات خارج مقر اللجنة الانتخابية بمدعاة ان اللجنة دي بتخلي المنتقبات يصوتوا، بتخلي المنتقبات تاخد اي بطاقة بتاعت اي واحدة بتخش تصوت بيها. حين تطلق مثل هذه الشائعات يترتب عليها أبلغ الضرر. هتحصل صدام حقيقي ما بين العديد من الأحزاب والفلول الذين يطمعون أن ينقضوا من قريب أو بعيد على جميع التيارات الإسلامية انتقاصا لقيمتهم الحقيقية في الإدلاء بالأصوات الانتخابية لجموع الناخبين. أرجو أسمع من حضراتكم تفاصيل عن كده، ويفضل إن احنا يعني نخاطب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة وضع السبل في كيفية إدلاء أخواتنا المنتخبات على وجه التحديد، خاصة اني بعد انتهاء المرحلة الاولى من الفترة الانتخابية ترتب على ذلك ان يقال ان الاسلاميين يقومون بالاحتجاج، يقومون بمحاولة عرقلة سير العملية الانتخابية داخل مقار اللجان وخارجها، بيمنعوا مش عارف البعض من التصويت بحجة ان
عموما
احنا ما صوتش او كده.
شكرا يا سعادة المستشار محمد، وان شاء الله نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام وتبقى انت برضو معانا ان شاء الله ونحلها ان شاء الله مع بعض وننصح بما يجب ان يكون. نعود لموضوع المذاهب واستاذنا الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه مش معناه علم معين، كلمة فقه اللي وردت في القرآن الكريم معناها الفه. وبعدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العلم الفقه كعلم مدون يشتمل على باب العبادات والمعاملات، فقه الاسرة وما يتعلق به من طلاق وميراث ومشاكل وشابه ذلك. علم الفقه علم واسع. هؤلاء الفقهاء الائمة هم مش اربع مذاهب كما يفهم بعض الناس، لا، هناك آلاف المذاهب، لكن المذاهب الأربعة التي نلتزم بها في زمننا هذا هي المذاهب التي اطمأنت عليها القلوب وارتاحت عليها النفوس وانتشرت في العالم لأن لها تلاميذ أخذوا هذه المذاهب عن شيوخهم ونشروا هذا العلم بالطريقة التي أخذوها عن شيوخهم ونشروها على العالم فانتشرت هذه المذاهب. لكن أقول كلمة واحدة، من أين أتت هذه المذاهب؟ في عصر الرسول لم يكن لمذهب لا شافعي ولا حنفي ولكن كان مذهب الجميع هو المذهب المحمدي صلى الله عليه وسلم، الكل يرجع إلى سيدنا رسول الله. لما جاء عصر الصحابة نفس النظام، كلهم متبعين سيدنا رسول. لما جاء عصر التابعين كان اتسعت الدولة الإسلامية وكثر العلماء وانتشر الإسلام شرقا وغربا، فأصبح هناك علماء شيوخ لهم يعني مكانتهم، لهم منزلتهم العلمية، عرفوا بالتقوى والصلاح وعدم الولاء للحكام، وأنهم يقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. بدأوا يجلسون ويعلمون الناس ويدرسون، فأخذ الناس عنهم. رأينا تلاميذ هؤلاء الفقهاء جميعا بلا استثناء خالفوا شيوخهم. يعني المذهب الحنفي مثلا له تلاميذ وله أتباع، تجد المذهب الحنفي أكثر المذاهب الفقهية اختلافا في المذهب الواحد. يقول لك قال الإمام أبو حنيفة وقال الإمام أبو الحسن وقال زفر وقال فلان وقال فلان، وبعدين لك إيه وقال المتقدمون وقال المتأخرون. المذهب المالكي كذلك، المذهب الشافعي كذلك، في المذهب القديم المذهب الايه الجديد، القديم في العراق والجديد في مصر، مذهب احمد بن حنبل. هؤلاء الذين نشروا هذا العلم من اين اتوا بعلمهم؟ هل خالفوا رسول الله؟ هل خالفوا الكتاب والسنة؟ بالعكس، الجميع اخذ بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كما نقول وكلهم من رسول الله ملتمس. إذن مفيش تعارض، ولكن الاختلاف شكلي وليس بموضوع. بمعنى أن هؤلاء الفقهاء كانوا يقولون على حسب زمانهم وعلى حسب ما يفقه الناس في هذا المكان وفي هذا الزمان، فأخذ الناس عنهم. جاء من بعدهم وخالفوهم. يعني في أحكام كثيرة جدا لو إحنا النهاردة طالبنا بالالتزام بها في مسألة الزواج مثلا ما حدش هيتجوز. ازاي؟ شرعا لما واحد يتجوز يدفع المهر كاملا للزوجة او الولي امره، ويقوم الرجل باعداد بيت الزوجية كاملا، يبقى المهر يدفعه كامل ويقوم هو باعداد بيت الزوجية كامل. الان من يفعل ذلك؟ محدش لكن العريس جاي وبلهم هتساعدونا بايه واحنا نساعد بايه، يعني بيتم الاتفاق والاشتراك بين الكل. طيب إذا أمور تغيرت ليه؟ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. بينما القرآن الكريم يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بس في بعد الآية على طول جاءت كلمات واضحة بتحلل المشاكل. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طالما تم التراضي بين الطرفين ما فيش مشكلة. النهاردة أين التعارض بين الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في الصلاة مثلا؟ الفرائض كلها فرائض عند الجميع، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، كل هذا الفرائض محل اتفاق. لكن أنا أقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا نقرأ؟ أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم أم نبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ طيب في أمور كثيرة جدا، أمور شكلية اختلف الفقهاء فيها. ولكن إذا أراد الإنسان أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، قل لي الأول أنت على علم ولا من الأميين؟ إن كان إنسانا أميا بقول له مذهبك مذهب مفتيك وهو يتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان على علم، يعني أنا نفسي أصلا درست المذهب الشافعي في الفترة الإعدادي والثانوي، وبعدين حتى أيامنا كانش في إعدادي، كان في ابتدائي وثانوي والكلية. درست في ابتدائي وثانوي المذهب الشافعي، لما رحت الجامعة درست المذهب الشافعي ودرست مذهب الفقه المقارن، خدت ماجستير فقه المقارن ودكتوراه في وأقوم بتدريس مادة الفقه المقارن الآن. لكن في بعض الأحيان أنا لا أتقيد بالمذهب الشافعي، ولكن أنظر إلى ما هو أمامي وأقول الفتوى بما تمشى مع الدليل الذي يصلح لهذا ولا يصلح لذلك. يعني مثلا منذ قبل العيد بأسبوع الموبايل بتاعي لم أغلقه لا ليلا ولا نهارا. إيه السبب؟ إن كثير من الاتصالات تأتي من السعودية من حجاج البيت الله الحرام، والسنة دي للأسف الشديد كان في مشاكل لا حصر لها بين الحجاج هناك. فطبعا وعلمت ان حتى البعثة اللي راحت لا لها دعوة بالفقه ولا بكتاب الحج، رايحين بس برحلة شرفية وسميها زي ما انت عايز. خدت بال سيادتك؟ طبعا الناس هناك في حيرة، مشاكل متعددة، فتاوى مختلفة متناقضة متعارضة. من بين الأسئلة، طب احنا عاوزين نطوف طواف الوداع والمشكلة الحرم زحام شديد جدا جدا لا نستطيع طواف، فماذا نفعل؟ طواف الوداع لو بصينا لما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان طواف الوداع واجب، لكن في المذهب المالكي يرى ان طواف الوداع سنة. طيب ايه اللي حصل في الحج؟ اللي حصل في الحج ان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام اكرمنا الله بانه قد حج مرة واحدة. لو كان سيدنا الرسول ادى الحج عدة مرات كان بقت مشاكل للناس، لان لابد من الالتزام والتقييد بما فعله الرسول في كل مرة، لكن حج مرة واحدة ووضع قاعدة للتيسير، افعل ولا حرج، بس بشرط ما تجيش سيادتك بقى تقول لي افعل ولا حرج وتخالف ما جاء في الكتاب والسنة. لا، افعل ولا حرج بما لا يتعارض مع نص من كتاب الله او سنة سيدنا رسول الله. طيب الناس اللي مش عارفين يطوفوا دولا طواف الوداع ومتضايقين ماذا يصنعون؟ فكان لابد من تغيير الفتوى، من الانتقال من مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد حنبل الى ما ذكر الامام مالك، وهو ان طواف الوداع سنة. ليه؟ لان في كل فتوى من الفتاوى نأخذ دائما بالاحوط، في الحج بالذات لابد ان نأخذ بالايسر من باب افعل ولا حرج، فهذا من باب التيسير. فمن اخذ بالمذهب المالكي او الشافعي او الحنف او باي مذهب طالما معه الدليل الذي يطمئن اليه القلب فلا مانع من ذلك. وقد راينا الصحابه وقد راينا فقهاءنا الاجلاء هم انفسهم غيروا من ارائهم ومذاهبهم. الامام الشافعي رضي الله عنه يرى ان القنوت في صلاه الصبح سنه مؤكده، لكن حينما ذهب الى العراق ودخل مسجدا قريبا من قبر الامام ابي حنيفه رضي الله عنه، الرواد المسجد كلهم من تلاميذ الامام ابي حنيفه، فلما لقوا الامام الشافعي موجود في صلاه الصبح قالوا ايه؟ فلنقدم الشافعي ليكون اماما لنا. ليه؟ عشان يشوفه هيقنط وتمسك وتعصب برايه؟ لا، ولكن قدموه ليكون اماما لهم في صلاه الصبح بالذات. فلما تقدم صلى بهم ركعتي الصبح من غير قنوت. ليه؟ لانه عارف انهم لا يقنطون. طب ابو حنيفه ما يقنطش ليه؟ الدليل الذي ورد عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الشدائد والنوازل. الدليل الذي ورد عند الإمام الشافعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. هنا لما نشوف للدليلين الروايتين ما فيش تناقض. ليه؟ لان اهم شيء القنوط مشروع ولا غير مشروع. القنوط مشروع عند الجميع، عند الإمام أبي حنيفة وعند الشافعي، لكن محل الاختلاف ليس في مشروعية القنوط، إنما هو في وقت القنوط. فما كان للإمام الشافعي رضي الله عنه حينما تقدم لصلاة الصبح في مسجد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وعن الجميع صلى بهم ركعتي الصبح من غير قنوط، كان من الممكن الأمر يمر بخير وسلام، لكن تلامذة أبو حنيفة قالوا الله لماذا لم يقنط؟ فقال بعضهم إنه قد نسي القنوط. البعض الاخر قال لا 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 هو لم ينسى ولكنه غير مذهبه، يعني غير اجتهاده، رجع عن رايه. وقال فريق شتم ولماذا نختلف فيما بيننا وما زال بيننا؟ وشوف الادب والاحترام بقى مع من يخالفه في الراي، مش اختلف معك في الراي يسيء بعضنا الى بعض ويسب بعضنا بعضا، لا، شوف الادب والاحترام. قالوا للامام الشافعي لما لم تقنط بنا يا امام؟ شوف التكريم والاحترام مع مخالفته لهم، لما لم تقنط بنا يا من؟ فماذا قال الامام الشافعي؟ قال لهم يا قومي عجبا لكم كيف اخالفه وانا في حضرته؟ حضرت مين؟ حضرت الامام، مع ان الامام ابو حنيفه مات وشبع موت، وان احنا دلوقتي الحي ابن الميت واللي مات الله يرحمه، لكن هنا احترم راي ابي حنيفه بعد وفاته. يا ليت الفقهاء في هذا الزمن، يا ليت الدعاة، يا ليت العلماء يفقهون هذا الفقه الذي نحن في أمس الحاجة إليه. ولنعلم أن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، فمن انتقل من مذهب إلى مذهب مع وجود الدليل فلا إثم عليه ولا حرج، وكلهم من سيدنا رسول الله ملتمس.
شكرا دكتور صبري، جزاك الله خيرا، نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا دكتور صبحي.
يا اهلا وسهلا.
معانا دكتور صبحي صالح، مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك يا دكتور.
هنسالك سؤالين على عجل. السؤال الاولاني بالنسبه لحكم القضاء الاداري الخاص بالحزب الوطني، اخر اخر خلاصه الموقف ايه يا دكتور صبحي؟
خلاصه الموقف ان الحكم الصادر على محكمه القضاء الاداري بالمنصوره بنى او اسس حكمه على اعتبار ان منع كل من كان يتولى موقعا قياديا في الحزب او كل من مثل هذا الحزب في انتخابات مدوره سواء في مجالس محلية أو نيابية أو تشريعية يعتبر متحملا وزر إفساد البلاد، وبالتالي يجب منعه من الترشح استنادا واحتراما لمقتضى إعمال حكم محكمة الإدارية العليا الذي حل الحزب وحكم محكمة القضاء الإدارية الذي حل المجالس المحلية. فاعتبر أن منعه من المشاركة هو جزاء من جنس ما اقترفت يداه وامتازا لاثر الحكم السابق الذي حدث فيه الاحكام.
طيب الحكم ده بيسري على كل الجمهوريه؟
لا، هذا الحكم يضع مبدا، وبالتالي كل من كان عنده شخص يستوجب الطعن عليه يرفع دعوه في المحافظه بتاعته ويقدم المبدا القضائي ويقدم حكم حل الحزب وحكم حل المحليه.
يعني شخصي يعني لازم. طب انا لو مثلا في منطقه معينه رفعت قضية على 10 أشخاص وبعد شوية اكتشفت ان فيه كمان 10، ارفع قضية تاني؟
بعد الحكم، لان المحكمة لابد ان تعزل هي بذاتها، وليس العزل جريمة والجريمة ليست قصاص. العزل اقصد عقوبة والعقوبة بس بالمثل، العقوبة بتطبيق قضائي. لا يملك الاشخاص ان يوقعوا هم هذا التطبيق الا اذا قررت اللجنه القضائيه العليا المشرفه على الانتخابات اعتبار الحكم القضائي مبدا وتصرفت هي من تلقاء ذاتها باعتبارها لجنه قضائيه لا صلاحيات الاحكام.
يا ريت يعملوا كده، ما تعملوا طلب او قضيه.
ما هو ده اللي معروض، واللجنه القضائيه العليا مجتمعه الان لبحث المبدا القضائي هل تطبقه من تلقاء ذاتها ام تطلب حكما لكل حاله.
طيب يا دكتور،
ولحدها تصدر حكم قرارها ان شاء الله بالقبوس
ان شاء الله. طب دلوقتي هذا الحكم مفعوله ممتد لحد امتى؟ الانتخابات دي ولا بعدها هيبقى ساري ولا عاوز قضايا اخرى؟
لا، هو بيعزلوا هذه الانتخابات على اعتبار ان مجلس الشعب باعتبار سلطة التشريع المنتخبة من حقه ان يقرر ما يرى من قاعدة قانونية بموجب قانون صادر عن سلطة تشريعية منتخبة.
طيب
بيأمن الانتخابات لحين مجيء المجلس ليرى ما يراه وفق الاصول التشريعيه.
طيب اللي هيفلت ويتفلت من اعضاء الحزب الوطني، واحد تفلت ونجح وبعد ما نجح بقى في وثائق تثبت انه كان عضو في الحزب الوطني او كان وهتترفع عليه قضيه،
لا يمنع نجاحه من رفع الدعوه عليه، فاذا صدر الحكم يترتب على الحكم اسقاط عضويته.
مش هيرجعوا يقولوا بقى المجلس سايب قراره؟
لا ما فيهاش سايب قراره، اتلغت سايب قراره في التعديلات الدستوريه الاخيره، اتلغت القصه دي.
طيب هل ما يحدث البعض بيفسره تفسير شيطاني شويه بخبز، بيعتبر انه اثاره القلاقل وهذا الموضوع في هذا التوقيت نوع من انواع التعطيل للانتخابات او بذر بذور للفتن والصدمات؟ تفسير حضرتك وراي حضرتك.
العكس هو الصحيح.
تمام.
سد منافذ الفساد واستئصال جذور الافساد ومنع ابواب الخراب هو الصواب بعينه، والعكس بالعكس صحيح.
طيب هذا الحكم هل هو تسكيت او رشوه عشان بعد كده ننسى موضوع الغدر والعزل السياسي والقانون الافساد السياسي لانه تم اللازم؟
لا، الحكم القضائي هو عزل قضائي بدلا من العزل القانوني. هو القانون كان هيحقق نفس النتيجه وانما بنص قانوني، الان النتيجه تتحقق بحكم قضائي.
طيب يعني السؤال
القضائي يحوز حجيه الاحكام.
يعني الان طلع القانون الافساد السياسي اللي هم وعدنا بيه بعد العيد او ما طلعش، مش هتفرق في الانتخابات دي؟
لا مش هتفرق، لان القضاء اصبح الان بالمرصاد. ما لم يستدرك القانون او تصدر اللجنه العليا القضائيه قرارا فإن القضاء سيظل بالمرصاد، كل من سيلجأ إليه سيعطيه حكما.
طيب أنت تفضل أن القانون يطلع ولا مش مشكلة بقى ننساه؟
لا، أنا أتمنى أن اللجنة القضائية العليا تستلهم منطوق الحكم وفلسفته وتصدر قرارا وعلى المتضرر اللي جوه للقضاء، يعني نقلب العكس، يبقى المفسد ممنوع وهو يذهب إلى المحكمة لإثبات براءته وليس العكس.
جميل. طب لكن بالنسبة لقانون الفساد السياسي اللي كانوا وعدنا بيه، ننتظره ونستفيد منه ولا خلاص احنا الوقت تخطيناه بمرحلة؟
لا، احنا مش محتاجينه، ولو صدر هذا القانون من مجلس الشعب منتخب بانتخاباتنا فيها سيكون اقوى وانزه واكثر استقرارا واكثر قبولا.
طيب، كان معنا المستشار محمد الان وبيتكلم على المنتخبات ودورها في الانتخابات كناخبات.
نعم.
بيقول ان الموضوع ده هو مستشار وهيمسك لجنة، وبيقول انا بنصح من انه يدرس هذا الامر واللجنة العليا للانتخابات تدينا آلية للتعامل معاه، لان كثير من مع الحشد الاسلامي للمشاركة في الانتخابات معظم المنتخبات هيروحوا يصوتوا، هيقول لها اكشف وشك، هتقول له مش هكشف وشي، هيقول لها شيل الجوانتي وريني صباعك عشان تحطي صباعك في الحبر. فبيقول الامور دي عايزة تدرس ويبحث عن آلية للعلاج، لانه لو القاضي تسامح ومرضيش يشوف وشها هيتهمه مندوب حزب الليبرالي قاعد يقول له انت ده ديني دخلت انتخبت 10 مرات وانت بتجامل الاسلاميين، ولو كشفت وشها على رجل وطلعت الاسلاميين هيقولوا القضاء ما بيحترموش الشرع. هل من آلية تنصح بيها نطالب بيها اللجنة العليا ونقول لهم يبقى في واحدة في اللجنة مثلا او ما شابه ذلك؟
سيادتك سيد العارفين انه في فقه الاولويات وفقه المقاصد ان الضرورات تبيح المحظورات وان الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير، دي قواعد اصولية حضرتك حافظها اكتر مني. واذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة، وكشف المنقب عن وجهها امام القاضي اشبه بكشف المرأة لجسدها امام الطبيب، هي حالات من حالات الضرورة الملجئة من اجل مصلحة الاسلام. اما اذا رأت ان هي حريتها الشخصية وان هي رأيها الشخصي فانها بذلك تضيع صوتا مهما لنصرة الاسلام من اجل قضية شخصية. الضرورات معتبرة شرعا، والحاجيات معتبرة شرعا، والتحسينات معتبرة شرعا، وهذه مقاصد الشريعة في علم الأصول، وأعتقد أنه القواعد العامة فيها ما يكفي.
طيب حضرتك إيه المانع أنه يتقال بشكل ما أنه يبقى في واحدة بيثق فيها القاضي موجودة أو من ضمن المندوبين؟
لا يجوز. صعب. لا يجوز، لأن الدستور نص على إشراف قضائي كامل، والقضاة رجال، القضاة من النساء اللي تيجوا من النيابة الإدارية أو غيره عددهن قليل للغاية، وبالتالي هيبقى الأمر فيه مشقة على الدولة. فهل نضيع المصلحة العامة من أجل مصلحة خاصة، خاصة أن النقاب فيه رأيان، رأي يرى بالوجوب ورأي يرى بالند، فمن كان يرى أنه مندوب فلا حرج عليه، ومن يرى انه واجب فليأخذ بقاعدة الضرورة الملجئة من اجل الشريعة الاسلامية ونصرة الاسلام.
طيب اخر سؤال بالنسبة بقى لليوم 18، هتتحل مشكلة الوثيقة قبل يوم 18 ولا مش هتيجي؟
الكرة في ملعب الحكومة، سيتلعب بالنار في اختصاص لا تملكه وصلاحية ليست من صلاحيتها، فاما ان تكف عن هذا الحديث واما يخرج الشعب دفاعا عن ارادته، لاننا لن نقبل ان ياتي فريق لا نعرف من هو ولا من الذي اختاره ولا من الذي اسند اليه هذه المهمه ليفرض وصيته على الاراده الشعبيه في جمعيه تاسيسيه بالانتخاب لم تنشا بعد. هذا كلام من فرض الوصايه، ولسنا شعبا قاصرا يفرض عليه الوصايه من حقنا من الافراد ان ينتخبوا معه.
اذا ما زال
ان يقف عن هذا الحديث للدفاع عن الأم.
إذا ما زال الحشد قائم لمليونية 18
قائم إلى أن يكف أصحاب الحديث الفتنة عن
الفتنة. طيب الأمر ما فيهوش حل وسط لكنه إلغاء الموضوع كلياته.
إحنا لا نقبل من أي تطبيق كائنا من كان بالغا ما بلغ ان يفرض وصيته على الارادة الشعبية من قبل ان تبدأ. هم ليسوا آلهة وهم ليسوا قوات احتلال، فلماذا يفرضوا علينا وصايتهم ولماذا يتأذنوا علينا ولماذا يتحكموا في ارادة الشعب؟ غير مسموح.
شكرا دكتور صبحي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعود للأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. بقى عندك موضوع المذاهب،
أيوة،
وعندك موضوع المنتقبات،
أيوة،
وعندك موضوع السلمي،
أيوة، الحربي
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 اختار واحد بس منهم ونرجع لتاني.
هو الحقيقة قيل ان هذا الرجل عمل هذه الوثيقة لتفجير البلد، واخد حضرتك؟ على كل حال يا دكتور عاطف، بالنسبة لموضوع المنتخبات الاول، كلام حضرتك انت صح عن كلام الدكتور صبحي صالح
عمليا،
لا 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 لا، ولا قانونا ولا دستور، هو الراجل بعيد عن الحتة دي شوي. الاشراف القضائي اللجنة بفاق قاضي واحد ومعاه معاونين موظفين كويس من المحليات ومن اي مكان، هتيجي واحدة معاونة، واخد بال ستك، من المعاونين دول واحدة ست شغلها في اللجنة، القاضي هيقول لها يسلمها البطاقة ويسلمها المنتقد، تدخل ورا الستار تبص في صورة تشيل النقاب، لان انا كنت عميد كلية بنات 10 سنين وكنت احترم مشاعر المنقبات، كنتش اكشف وشهم ابدا في الامتحانات، حتى لو البنت بتغش تروح لها واحدة ست وتتأكد منها، واذا انتبنى شعوري. يعني مرة وانا بصلي كده حسيت ان في بنت مرتبكة، وبعدين رحت لها لقيتها بتكتب لاختها، يعني مستغلية النقاب وجاية تكتب لاختها، فمسكناها عملنا لها محضر وصرفناها وجبنا لاختها الكفيفة واحدة تانية. المهم مفيش مشكلة لا قانونية ولا دستورية ولا عرفية تمنع وجود موظفة في اللجنة، كل لجنة موظفة واحدة تبص في وش المنقبة وفي البطاقة، ويبقى ما عندناش مشاكل لا مع الاسلاميين ولا مع السلفيين ولا مع القانون ولا مع الدستور. هي المسألة مش عارف لابسة كده ازاي.
بس خد بالك انت كده كلامك مش ضد كلام الدكتور صبحي. الدكتور صبحي بيقول على النظام القائم، النظام
لا 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 هو بيقول بس خلي معايا الشعار اللي بيرفعه الدكتور صبحي بيقول لابد من الاشراف القضائي الكامل.
اكمل بس
سليم. طب ما كل لجنة فيها قاضي واحد وفيها 6 موظفين.
اكمل لحضرتك بس.
لا اله الا الله.
انت عارف انا اقول ايه؟ لحظة بس اسمعني. لحظة بس يا دكتور محمد. دكتور محمد اصل دلوقتي في الانتخابات بتتم ازاي؟ ده الانتخابات بتتم المنطقة سين عشان يجيب لها مراقبين، بيجيب لها ناس ربما من بعيد.
أيوة
ربما
أيوة أيوة
بيجوا يبات.
أيوة تيجي واحدة ست بضعف الأجر بتاع الراجل.
مين واحدة
تيجي مع جوزها؟ تيجي مع جوزها قدام في المقامضة.
كلام منطقي ده دكتور. مين منطقي. أنا أو واحدة يودي زوجته موظفة في
هو ده
سين يوديها تروح المعادي
يا سيدي هو وزوجته ويدفع لهم أجر مضاعف للست.
اذا خلاص يبقى انت عاوز تعديل
في النظام. مفيش تعديل. لا مفيش تعديل
يا سيدي. يا سيدي تعديل. الموضوع
طب انت هتاخد الدور
يا سيدي لو عذر سمحتولي.
طيب
احنا حتى في القانون وفي الدستور وحتى الاحكام القضائيه اللي صدرت في حق المنتخبات في موضوع الامتحانات قالوا من حق رئيس اللجنه او من حق اللي بتاع تكشف وجهها وهي داخله الامتحان.
تمام
مفيش مشكله في النقطه دي، وهي فعلا زي ما قال الدكتور صبحي صالح. الاستاذ صبحي صالح المنتقبات دول ايه المشكله انها تكشف وجهها للسيد المستشار؟ ده شرعا غلط ولا قانونا غلط ولا دستورا غلط
يا استاذ نبيل.
ده الدستورات حتى في
الاسلام. ايوه
يا فندم.
القاضي اللي اصدر هذا القرار كان بتوجيه من حسني مبارك بتوجيه من هيلاري كلينتون.
حتى بعد ما
بس يا اخي افهمني افهمني. لا تؤسس لا تؤسس شرع على قول الناس.
خلاص يبقى برضه احنا بندوس
دي قاعده بلاشها خالص.
اتخانقوا مع السلمي واتخانقوا مع
يعني استناني بس مش عارف.
لا مش متخانقين
مش عاوزين نشرع
ومش عايزين نصعب برضه
يا سيدي. انا بس خليك معايا مش عاوز
مصلحه عامه دي يا استاذ.
مش عاوز قاضي علماني يجي يحط لي مبدا في الاسلام. عاوزين نمنع دي خالص. كفايه اللي فات.
طيب يبقى
كفايه اللي فات. اللي انا بقوله لا معجزة ولا بخالف قانون ولا دستور
يا دكتور، بس عايزين نعلم
لماذا لا نحترم مشاعر المنقبات. هتدخل معاها واحدة ست وقال بتاع شيل يا بنتي، هتشيل تبص في البطاعة وتتأكد منها، هات صبعك.
لا 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 بس استنى
وتشجل عادة من غير
لا
من غير تشجل عادة
ليش حق القاضي تاني؟
لا لا مش انا
قاضي،
لا
شرب محمد
مش انا قاضي، القاضي بيحكم
حد كلامك معايا يا دكتور
محمد. لا 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 ما القاضي بيحكم عن الست اللي بترتكب الزنا برضاها بان هي ما فيهاش حاجة
حد خلاص حد كلامك. يبقى احنا دلوقتي
لا تؤسس لي شرع على القضاء.
ماشي دكتور ماشي
ده قضاء فاسد من اول
انا برضه هلا في
وقت يا دكتور انور عشان نفك الاشتراك. دلوقتي احنا قدامنا رايين والرايين فيهم الوجه. راي بيقول ان دي اصبحت من الضرورات وان تعذر وجود وسيده بتكشف اللي بتشوف الاخت الاخت المنتقبه حسبه لله عز وجل زي ما بيحدث في الجوازات او بيحدث في بعض الاماكن الاخرى، بتضطر مضطره اللي رايحه مسافره دوله وبتقول لهمش تشترط عليهم، وربما دوله زي السعوديه تحترم هذا الامر لكن في دول اخرى مش هترضبها وهكذا. فالبعض متبني هذا الراي والبعض بيقول هاتوا لنا حلول، وانا منهم يعني. انا رايي الشخصي بس لازم نناقشه مش بايه مش بعافيه يعني، لازم بمنطق عشان يبقى ممكن تنفيذه. انا زوجتي منتخب عشان تروح تنتخب انا عاوزها تنتخب ومش هضيع فرصه الانتخاب، فلكن اتمنى ان اللي هي تتكشف عليها تبقى واحده ست. عاوزين بقى نقترح على الحكومه واللجنه الانتخابات العليا والتيارات السياسيه افكار يمكن تطبيقها بسهوله. اذا كانت افكار من غير سن قوانين تبقى سهل عشان هتطبق. عاوزين نقول لهم اعملوا قوانين، نقول لهم اعملوا قوانين بس ربما يسمعوا كلامنا وربما يقولوا اخبطوا دماغكم في الحيط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو قبل ان ادخل في هذا الموضوع استاذنا الدكتور صبري قال اذا كان المستمع امي، وهو يقصد ليس بالامية في القراءة والكتابة ولكن امية العلم الشرعي عشان بس يعني
تمام.
ممكن ابقى خريج جامعة وامي في العلم الشرعي فعليه ان يتبع العام ولا نعم. جاء في جميع كتب الفقه وفي جميع المذاهب الحالات التي يجوز على المرأة أن تنكشف فيها للرجل، فجاء انكشافها أمام الطبيب في موضع الجسد الذي فيه المرأة حتى مهما كان هذا الجسد، وجاء انكشافها كشف وجهها أمام القاضي، هذا أمر مسلم به ومفتى به في جميع المذاهب. في جميع المذاهب أن المرأة إذا حضرت شاهدة في المحكمة واحتاج القاضي أن تكشف وجهها أمام القاضي، هذا ما قرأته وهذا ما أعلمه، فعليها أن تكشف وجهها حتى يتعرف القاضي عليها كشاهدة. فنحن أمام معضلتين. المعضلة الأولى هو عدم الرغبة في الانكشاف أمام الرجل، ويقابلها تضييع الصوت. وأنا كنت ألقي محاضرة بالأمس وقلت يجب على الإسلاميين رجال ونساء ألا يبطلوا صوتهم بأي حال من الأحوال، لا يضيعوه ولا يبطلوه، ويدوا لأي إسلامي لا يدوا النور ويدوا الإخوة، المهم ألا يبطل هذا الصوت وألا يضيع هذا الصوت. فإذا كان في الفقه سعة كما ورد في جميع المذاهب وفي يعني من الآراء التي يعني فيها اتفاق أن من الحالات التي يجوز للمرأة أن تكشف وجهها فيها لرجل أمام القاضي، فإذا أمكن قيام اللجنة العليا للانتخابات يعني اقتراح أو ما إلى ذلك توفير امرأة كما ذكر أستاذنا الدكتور أبو زيد كان خيرا وبركة. أما إذا لم يمكن فيجب على الإسلاميين ألا يتراخوا تحت أي بند، ولتذهب النساء والرجال للإدلاء بأصواتهم ويستمتعوا بهذه الرخصة، ولهم في الدين سعة كما أفتى الفقهاء.
جزاك الله خير.
بارك الله عليك.
دكتور محمد.
أستاذ محمد. بس أنا ليا تعليق في الموضوع بتاعي.
لا بتاعنا كلنا.
الموضوع لا يعني عاوز أقول حاجة يعني يا دكتور عاوز أقول المسألة ليس فيها شرع على الإطلاق. الكشف المرأة وجهها او جزء من جسدها جاء في مذاهب الفقه الإسلامي على وجه الحصر كويس، ليس فيه الانتخاب ولا امام القاضي لانه بيبقى وكيل
نيابة. ما انت بتقيس. لا ما انت بتقيس
بيبقى معاون نيابة مش قاضي ولا اي حاجة، خدت بال حضرتك؟ ولا القاضي الا في جريمة عشان يعرف فلانة هي اللي قتلت ولا لا. خدت بالك سيادتك؟ من ناحية القانون مفيش ما يمنع. ده المسألة مسألة ادارية بحتة.
لا فيه يا دكتور الوقت عشان يبقى عمليين. انا بقول لك انا لان انا كنت بعاصر الموضوع ده في الانتخابات. انا فاكر لما كانوا في الانتخابات كان بيجي الناس قبلها بليلة وكانوا بيجوا يباتوا عندنا في البيت. كان والدي العمدة فكان هو لازم يستضيفهم ويعملوا لهم عشاء وغدا وفطار. بس عشان اقول الاديه فكان لازم بيجوا ناس يباتوا لانه بتبدا اللجنه بدري.
ما أيوة لا اله الا الله. سين
فكون انت بقى هتجيب ستات
سين وزوجها صاد. ما انا بقول المراه تيجي باجر مضاعف يا سيدي. الواحد بياخد 300 جنيه
ما هو الاجر المضاعف ده عاوز الدوله اللي
تعمله ومتعاطف. يا دكتور عاطف بياخد 300 جنيه في اليوم هيجي ب 600 جنيه هو ومراته هيباتوا عند ابوك العمده ما يصرفوش ولا مليم.
انا سبت البلد
ما يصرفوش ولا مليم ويصبحوا يروحوا اللجنه. ليس هناك مشكله لا شرعيه ولا قانونيه. ده هي مساله داخله كده يعني جايه ازاي. طيب. هي مساله ان المنقبه لازم تقلع لازم نهزقها ولو باي شكل من الاشكال.
جميل.
اي مفيش اطلاقا. لو في ضروره بقول لك انا عميد 10 سنين لكليه بنات.
حصلت الجامعه انت جوه الكليه مسيطر بقى وانت رئيس الجمهوريه.
يا دكتور عمري ما كشفت وجه بنت ابدا ومع ذلك كنا في امتحانات وفي غش.
ما احنا عايزين
الدكتوره بالزبره. انتقل للاستاذ محمد الفدوسي يمكن نلاقي عنده مخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايه انا عايز اقول هو ده اول مره هنعمل فيها انتخابات بعد الثوره. طب ما انا عندي الاستفتاء الدستوري اللي صار على الاستفتاء الدستوري يا عم الحاج يصير على الانتخابات الجايه. ذهبت المنقبات ذهبت المنتقبات وادلينا باصواتهن وكشفنا وجوههن ووضعنا اصابعهن في الحبر الفوسفوري وانتهى الامر ولم يكن الامر مثار اي خلاف ولا يعني مع تقديري الشديد وحبي الكامل للمنطق الذي يتحرك منه الدكتور ابو زيد. لكن لا يمكن قياس كلية فيها على الأكثر 5000 طالبة 20000 طالبة ب 40 مليون ناخب
50
لا يمكن قياس هذا على ذاك لأن المشقة هنا كبيرة. الأمر الآخر أن مضاعفة الأجر للمرأة مخالفة دستورية. هذه مخالفة على أساس الجنس وهذا يوجب الطعن في كل إجراءات الانتخابات. أنا بس بقول لدينا أيضا قواعد أخرى. لدينا قاعدة مهمة للإثبات لمن يقول إن المنتقبة ستستخفي بنقابها وهي البصمة. البصمة قاطعة. إذا طعم أحد في أن هذه كانت منتقبة وأنها قد أدلت بصوتها عدة مرات نقول له هذه بصمتها. إذا تكررت فأنت على حق وإن لم تتكرر فأنت لست على حق. أيضا مسألة الضرورة وقد أشار إليها الإخوة. أيضا فإن فكرة أن المنتقبة تكشف وجهها أمام القاضي ونحن نقول دائما ولا تكتموا الشهادة وإن الإدلاء بالصوت في الانتخاب شهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فهذه بالقياس شهادة. ما قاله الدكتور أبو زيد إنه مصادر التشريع قالت إن المرأة لا تكشف وجهها أو لا تكشف جسدها إلا في كذا. هذا ما قاله النص ومصادر التشريع في علم المتواضع لا تنحصر في النص. فهناك القياس وهناك المصلحة المرسلة وهناك الإجماع وهناك العرف. هو
عندنا قاعدة من قواعد الفقه.
بس أنا ليه دكتور محمد
يصر الدكتور على مقاطعة
وأنا اقتربت رئيس ديمقراطي ولا رئيس
أنا شخصيا لازم دكتاتور خلاص مش عارف هيحافظ الديمقراطية كويس. النص هو المرجعية الأولى والتي تسبق والتي تغلب كل ما عداها وكل مصادر التشريع تعود الى النص. لكن هذا لا يلغي كل مصادر. لدينا مثلا على لا, لا 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 لابد من ضرب المثل. لدينا مثلا انه لم يكن الصناع يضمنون ما في ايديهم من اشياء الناس. لو يودف قميصك للمكواج عشان يكوي فحرقه فالاصل الشرعي الله يضمن لانه كان ممكن يتحرق وفيدك. ولانك لما بتودى ابوك للدكتور يعالجه فبيموت ما بتقولوش هات لي قبض باله لانه كان قاصد يعالجه ما كانش قاصد يموت. الاصل كان الله يضمن الناس ما في ايديهم الصناع ما في ايديهم من اشياء الناس. فلما فسدت الذمم اصبح الاصل ان يضمن الصناع ما في ايديهم من اشياء الناس وهذا حكم اقتضته المصلحه المرسله والعرف وهو مخالف لظاهر النص. مع ذلك فان ده كلام في الشرع. غير كده انا بس معلش عشان ايه المساله دي فيها كلام كتير. غير كده ان انا عندي في الحج لا 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 نقاب ولا قفازين. اذا النقاب ما هواش حاله ملازمه. صحيح ان انا كمان مش هروح. صحيح ان انا كمان مش هروح فعلا مش هروح اللجنه بالبشاكير. صحيح ده كلام صحيح. لكن ايضا السيده نسيبه بنت كعب وانا بصدد معركه انتخابيه. السيده نسيبه بنت كعب كانت الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وقد اصابها 17 طعمه كما يقول كتاب السير. الاكيد ان ال 17 طعمه دول ما قطعوش لحمها وسابوا هدومها سليمه. والاكيد انه انكشف منها ما لا يجوز ان ينكشف. لكن هول الموقف اجاز ذلك. فبالقياس على ان هذه معركه وتلك معركه وبالقياس على ان من كشف من السيده نسيبه كان اكثر بكثير من الوجه هنا يمكن ان نرى تناسب معركه فيها قتل وقتال ومعركه فيها ادلاء بالاصوات. الدكتور صابر عبد الرؤوف قال انه لا يتقيد بالمذهب الشافعي واحييه واقول له ان عدم تقيده بالمذهب الشافعي هو تقيد بالمذهب الشافعي. ان الشافعي رضي الله عنه قال ان وافق ما قلناه كتاب الله ورسوله فخذوا به وان لم يوافق فاضربوا به عرض الحائط. اذا فان عدم التقيد بالمذهب الشافعي هو تقيد بالمذهب الشافعي. الحكم اللي صدر الحكم القضائي انا همر سريعا. الحكم القضائي الذي صدر هو شكل من اشكال المناوره يقوم بها المجلس العسكري بصريح العباره لابطال الانتخابات القادمه ولفتح ابواب الانتخابات. لماذا كان يطلع قانون العزل السياسي ما رضاش يطلعه ابدا وقالوا لنا هنطلعه بعد العيد واحنا عارفين ان بعد العيد ما بينفتلش عزل ما بينفعش الكلام ما بيطلعش بعد العيد. الحكم الذي صدر حكم شرعي واذا طبقته اللجنه القضائيه فان هذا يفتح باب الطعن في الانتخابات بكاملها. انا شخصيا لو انا مرشح وجات اللجنه القضائيه قالت انا هستبعدك بالقياس على الحكم اللي طلع في المنصوره هرفع قضيه واطعن في نتيجه الانتخابات واعيدها من اولها لاخرها. وهذا حق القانون. ما فيش حاجه في القانون اسمها قياس يصدره قاض في غير ذي اختصاص. المحكمه لا تفصل في اكثر من الطلبات المقدمه اليها. هذا هو اصل القانون. فاذا جاتني اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات وقالت لي انا مش هدخلك الانتخابات احسن ده في حكم صدر ضد واحد في المنصورة شبهت كده هقول لهم لا. عايز اقول بس برضو كلام الدكتور صبحي صالح قال ان لو ما اتحلتش مشكلة الوثيقة قبل يوم 18 وإلا لا. انا عايز اقول ان هذه النبرة بتاعت اما او هي نبرة لا هي نبرة تفتح ابواب الشيطان واسعا. نحن نقول ان وثيقة اولا هي وثيقة المجلس العسكري ما هيش وثيقة السلمي لان قدمت من قبل السلمي. هذه الوثيقة ما يحرص عليه المجلس العسكري لانه يريد ان ينفرد بحكم البلاد تماما. فهو الذي يختص بصلاحيات رئيس الجمهورية وهو الذي يعين الحكومة. والمجلس القادم لن تكون الحكومة من اغلبية المجلس بل ان المجلس العسكري هو الذي سيختار الحكومة. ويريد ايضا ان يسيطر على الدستور الذي هو المهمة الوحيدة تقريبا والاساسية التي سيقوم بها البرلمان. ومن اجل هذه السيطرة فهو يدفع اتباعه ويدفع مواليه باستمرار الى استصدار حكاية المبادئ الدستورية. من ارتكبوا خطيئة التوقيع على بياض بالموافقة على المبادئ الدستورية وهذا ثابت بالنص ال 13 حزب اللي ارتكبوا هذه الخطيئة اصبحوا مطالبين الان بالاعتذار العلني وبانهم ياخدوا موقف زي الرجالة وزي البشوات كده. الحزب كما قلت الحزب الذي لن يوجد مع الناس يوم 18 نوفمبر القادم في الميدان هو حزب ليس جديرا بان ينتخبه الناس.
شكرا.
وانا بقول لك كلام.
شكرا دكتور استاذ محمد. عايزين بس ضيوفنا الكرام نلتزم بالموضوع لانه الان ما بقتش عارف. لا هنلتزم بس عشان ايه انت في تعليق تاني ولا خلاص اللي انت قلته؟
انا هتكلم.
طيب انا بتكلم بس
في موضوع
النقاب فقط.
النقاب كلام
خاص. طيب اتفضل. في المنتقبات فقط.
موضوع المنتقبات جرى العرف في المحاكم والقانون لما حط شروط للشهاده ما تطلبش انه هي المنقبه تقعد من غير ما تكشف وشها ومن غير ما تكشف يدها. يعني احنا لو افترضنا جدلا كلام استاذنا الدكتور محمد ابو زيد انه نجيب واحده ورا الستاره الواحده دي انا ايش ضمني انه هي الواحده دي انا بتكلم في اشراف قضائي ما بتكلمش في اشراف في ناس. ده الموظف ده بيقيد تحت نظري وبصري لكن دي هتبقى تحت ورا الستاره ما لهاش علاقه بالقاضي.
لكن القاضي من حقه أن يخليها تكشف وجهها، من حقه أن يخليها تكشف يده عشان البصمة ما تتكررش أكتر من مرة، وده لا يعارض الشرع ولا يعارض الدستور ولا يعارض القانون. وإذا ارتضت لنفسها أن تكون أمينة وتشهد بالأمانة عشان تختار الصالح، فعليها أن تكشف وجهها وعليها أن تكشف يدها، ولا غبار عليها في هذا الموضوع.
جزاك الله خير. نختم بس لا 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 معلش يا دكتور، لا 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 هنسمعك هنسمعك دكتور صبري وبعدين نبقى جاي. اتفضل يا دكتور صبري، رايح حضرتك في موضوع المنتقبات.
عايز اقول حاجه، اتفضل. مساله النقاب هل هي محل اتفاق ولا محل اختلاف؟
محل اختلاف،
محل اختلاف بالظبط. مش هقول بقى اللي قالوا واللي عملوا كتاب ان النقاب بدعه جاهليه وعاده جاهليه والكلام الفارغ اللي ده، لا احنا لنا حكم الشرع. النقاب محل اختلاف في حكمه، هو مشروع عند الجميع، لكن محل اختلاف فين؟ هل هو فرض ولا مستحب؟ الذي التي ترى ان النقاب مستحب يبقى ان كشفت وجهها امام اللجنة القضائية لا اسم عليها ولا حرج. اما التي تكشف وجهها باعتقاد ان النقاب فرض ففي هذه الحالة ضرورة. ليه؟ لان المرأة يباح لها كشف الوجه في امور معينة زي ما قال الاخ الدكتور. امتى؟ اولا عند الشهادة، الخطبة نفسها سيدنا الرسول قال له انظرت اليها؟ قال له لا، قال له انظر اليها فانه احرى جودا بينكما. الكشف عند الطبيب، هي راحة النهاردة بتعدي الجوازات بتروح، متى تذهب المرأة المنتقبة للطبيب الرجل؟ عند عدم وجود طبيبة متخصصة. هل تكون آثمة؟ بقول لها اذهبي الى الطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق يعني الطبيب الماهر. فانا عايز اقول بناء على هذا باختصار عشان ما نطولش في الموضوع ده ونشوف القضايا التانية، عايز اقول موضوع النقاب احنا بين امرين، اما ان تكشف وجهها وهذه ضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها، واما ان كل لجنة تعمل لجان خاصة بالنساء، واللي يشرف على الامتحان على الانتخاب هنا تبقى سيده قاضيه. وعندنا بقى سيدات قاضيات، ايه المشكله؟ عندنا قاضيات النهارده مستشارات،
العدد ما يغطيش الجمهوريه
يا استاذنا. كان في مستشارات النهارده مستشارين، في النيابه الاداريه فيها سيدات، النيابه الثانيه دي بتاعت
المهم اقتراح انه لو في القضاء سيدات،
في سيدات موجوده، ممكن بقدر الامكان نجمع كل النساء المنتقبات، يبقى يروحوا لجنة النساء، يبقى بكده بنحد من العدد وما نكترش اللجان بتاع السيدات وخلاص بحلوا مشكله.
شكرا.
لكن ان كشفت وجهها بقول لها للضروره، والضروره تقدر فلا اسم عليها.
طيب دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه بس انا بتكلم دايما لما يكون في حاجه خاصه بالشعب، وما بحبش ان الذكاء او الخبرة او السياسة او اي حاجة في الدنيا تضغى على الشعب ايا كان.
نحن معك.
الكشف الوجه جاء في الشريعة الاسلامية على سبيل الحصر زي ما قال الدكتور صبري. الضرورات تبيح المحظورات ليست مسألة مطلقة، انما كل ضرورة تقدر بقدرها. فاذا وجدت امرأة في المدينة اللي فيها لجنة انتخابات امرأة واحدة، خدت بحضرتك، تستطيع ان هي تقعد جنب القاضي وهو مش قاضي اطلاقا. هقول لك بقى عن الخيبه اللي في نص الدستور المصري، خدت بالك سيادتك؟ تقعد جنبه وتميل عليها البنت، تشيل النقاب وتبص لها من تحت كده وتضاهي الصوره بوشها وهي قاعده جنبه، لا هتغشش ولا هتتكلم ولا هتعمل اي حاجه، وقاعده جنبي مين؟ جنبي معاون نيابه متعين لان ابوه كان قاضي وبقاله 3 شهور وبيقبض 6000 جنيه مش قاضي. فالنص الدستوري لما يقول لك تحت اشراف قضائي ما بيقولش تحت اشراف قاضي، خلي بالك مني، بيقول تحت اشراف قضائي، يعني العمليه تبدا من اللجنه، ناس تبع القضاء معاونين نيابه، لغايه ما تنتهي عند اللجنه العامه اللي في المدينه اللي هي بيرأسها القاضي. خدت بال حضرتك؟ ف 90% 99% من اللجان ما فيهمش قضاء، فيهم وكلاء نيابه معاونين نيابه كانوا داخلين بمقبول، والباشا كان ابوه قاضي فورث الحكايه دي. كويس؟ فتيجي البنت ديت، تعالى بقى في الغرب، في بعض الدول الغربيه.
فخلينا عندنا.
لا لا، قال لك ان لا، ما احنا هنطلع العن منهم. يعني في الغرب قال لك ايه؟ الست دي حريتها الشخصيه انها تلبس نقاب. فنكشف عليها بالأشعة، يعني أدخلها قدام جهاز أشعة يشوف وشها، لكن ما قلعهاش النقاب.
طب ما هو ده قلع لأنه بيشوف أكتر.
ده في أمريكا ده موضوع تاني بقى. لا في فرنسا وألمانيا مقتصر على الوجه، الوجه فقط، واخد بال سنتك؟ عشان ما ايه، لان دي مسألة متعلقة بقى بالحرية. انا حريتي يا اخي ان انا مشيلش النقاب، حريتي المدنية العلمانية اللي بالغرية الشيوعية، حريتي ان مشيلش النقاب.
طيب عمون عشان
احنا هتشيلوني ليه؟
احنا موضوع
ده طلع قوانين
هم، خلونا بس منظمين الكلام. يبقى انت، يبقى احنا الوقت
على كل حال، على كل حال انا بقول، انا بقول على كل حال
في واضحة كده،
انا بقول
انه في رأيين،
مش رأيين ده احنا نتوجه الى
لجنة، انت في رأي وفي غيرك رأي.
ايوه فندم، نتوجه الى لجنة الانتخابات بوجود سيدة منتدبة زي اخوانها الموظفين اللي قاعدين ومعاها زوجها محرم، يجي معاها المدينة اللي هي فيها وياخد اجر مرافق زي ما بيطلع للكفيف، تذكرة في القطر وتذكرة للمرافق، ولا في قد السوق ولا نقد للدستور ولا اي حاجة في الدنيا
عموما.
او تأتينا سيدات متطوعات يعلنوا تطوعهم الان للانضمام الى لجان الانتخابات ابتغاء وجه الله تعالى وللكشف على وجوه المسلمات.
يعني
لا بالنظم، يا بالنظم
انا عقده،
لا بالنظم، خلونا
يعني بس بالنظم. ما فيش ضروره لا شرعيه ولا دستوريه ولا قانونيه ولا اي حاجه،
في ضروره النظام ضروره.
ايوه فندم،
خلونا بس خلاص ما تقولش يا دكتور. يبقى احنا دلوقتي في عده اراء، في راي ان هناك مبررات لاهميه صوت الاخت المنتقبه، ان هي لو اضطرت ان هي تكشف، هي لحظه الكشف لعلها النظره الاولى اللي مباحه حتى للرجل، وبالتالي يبقى بننصح الاخوات بناء على كلام ضيوفنا ان اذا اضطررتي لانك انت هتكشفي وجهك لحيظة وصوتك يبقى فاعل، ما تعنديش. النقطة التانية ان هناك حلول فيما يخص موضوع الوجه، اقيل انه يبقى فيه اعضاء في اللجان من الدكتور ابو زيد، اذا صالح هذا الامر احنا بنناشد المسؤولين لو قدروا يدخلوه في النظام انا سهل. انا بقترح اقتراح انه في مندوبين عن الناخبين وعن الاحزاب، فممكن يتم الاتفاق ما بين التيارات الانتخابية المختلفة انه يوجد مندوبتين، عشان بلاش مندوبة واحدة، يعني زي ما بنعمل يتعمل مندوبتين، وعشان يطمئن القاضي او المشرف على اللجنة الفرعية هم هيشوفوا كل منتقبة، وده حل لا في فلوس ولا في اشكالية ولا بيجوا من برة، بيجوا من نفس المنطقة، ولعل ده ممكن يكون حل. فيما يخص البصمة من، يعني انا كان حد من الاخوة بيتكلم، الاخ القدوسي قال كلام كويس، انه البصمة بتمنع، انه فكرة انه كان هناك تزوير، المستشار محمد اللي اتصل بينا قال هيتقال ان الاخت المنتقبة دخلت انتخبت اكتر من مرة، والموضوع الجوانتي انا اقترح انه هتضحي بتمن جوانتي، مفيش مانع تلبس الجوانتي ما تقلعوش، بس تقطع
تجيب جوانت بتاع الاجزخانه ده اللي هو الرخيص ده.
لا ما هو لا مش لا لا, لا 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 هو الجوانت العادي بتاعها ممكن تبقى تقطعه، بحيث هو بيبقى موجود لكن مغطى حتى
الصباح. احنا عايزين نسخر من ال
بس يا جماعه
لا حول ولا قوه،
لان دي مشاعر،
لا حول ولا قوه،
يعني النقاب
في ناس عندها الوضع.
عفوا
خلاص، اذا انا
لا عفوا يا دكتور، عفوا
يا جماعه
الان، لا عفوا، مين قال عفوا؟ انا عندي ست اخوات، ستة اخواتي منقبات، وامي رحمة الله عليها ماتت وهي منتقبة، وزوجتي انتظرني وهقول لك على حاجة تانية، واحنا رايحين نؤدي العمرة جماعة في السعودية، وقفونا عند الجوازات واجبروهن على كشف وجوههن والتصوير امام رجل، وكان لابد من هذا الاجراء للمرور حتى نؤدي العمرة. طب ده كان حرام ولا حلال؟
لا ضروره معتبره.
لا أيوة. اشمعنى هذه ضروره معتبره؟
قلت يا
نحن الان نقيم دوله الاسلام على ارض
مصر،
بقى اداء ست اشخاص للعمره ضروره معتبره، واقامه دوله الاسلام في 85 مليون ضروره غير معتبره.
عندك موظفين قاعدين
يا ما انا بقولت لك اهو، هو اداء ست افراد للعمرة ضرورة معتبرة، و 85 مليون
سلام عليكم،
بينهم شرع اسلام ضرورة معتبرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا شيخ يوسف البدري.
اهلا وسهلا،
سعداء باتصالك.
اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بضيوفك الكرام.
الله يكرمك، قول لنا رأي حضرتك في موضوع المنتقبات والاداء بالصوت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أنا حزين لأننا نفرط في تعاليم الإسلام مرة في مرة وشيئا في شيء حتى نطوع الإسلام لما نريده نحن لا لما يريده الله. وأنا أعتبر أن ما يحدث الآن يعني يوم الجمعة وزعت علينا إحدى السيدات منشورا لجماعة من الجماعات هو جماعة إخوان المسلمين. هذا المنشور فيه ما يريدون وفيه تزكية لشخصيات في القائمة وفي الفردي. هذا أنا رأيتها امرأة تقف فيها طبعا محجبة لكن تقف وتوزع على باب المسجد. أنا حز في نفسي هذا ورفضت أن أقول لها اتق الله في ذات نفسك يا ابنتي لرجل يقوم بهذا العمل لكنني وردت أن بعض النساء في هذه القيمة. كيف يحل للمرأة أن تكشف وجهها من أجل انتخابات وديمقراطية؟ ولو أننا طبقنا أحكام الإسلام لرأينا أن الديمقراطية عليها علامات استفهام كثيرة وليست هي المطلوبة شرعا، والديمقراطية لها كلام. أنا سأقول هم يتخذونها مرحلة إلى أن يصلوا إلى مكان إبداء الأمر إلقاء الأمر والنهي ثم يغيرون، ولكني أقول إن الإسلام نظيف في وسائله نظيف في غاياته. لسنا مكيافيليين، الغاية تبرر الوسطى. إن كشف المرأة نقابها للقاضي أو لهؤلاء في قضية هذا جائز، لأن المرأة كشفتها في خمس أحوال: عند العلاج وعند الخطبة وعند التعلم وعند الخطبة وعند الصلاة وعند الحج. هذه خمسة مواضع لم تكن الانتخابات واحدة من هؤلاء. ولا يجوز ترشيحها، وأنا عندي فتوى دار الإفتاء القديمة الصواب أن دخولها حرام وصوتها لا يجوز ومن أعطيها فهو آثم. عندي في دار الإفتاء المصرية 63 عندي هذا الكلام عندما كان الحكم شديدا وقاسيا على الإسلاميين. أما أننا نطوع الآن وأرى صور نساء مطبوعة وصور نساء معلقة وصور نساء وامرأة مسافرة تقوم يعني، لأن الحجاب من الحجابين، حجاب نقاب وحجاب سفور. حجاب النقاب معروف، حجاب السفور أنها تلبس الحجاب لكي تكشف وجهها. هذا لا يجوز إطلاقا بحال الأحوال. من هنا فإني أنا أقول، وأنا رجل ردلي والقبر وقد أموت في هذه اللحظة ولألقى الله لا غاشا ولا كاذبا ولا خائنا ولا مداجيا ولا محاولا أن أجعل كلامي يوافق هوى الناس. من أرضى الله ولو بسخط الناس رضي الله عنهم وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله ليرضي الناس سخط الله عليه وصف عليه الناس. لا يجوز للمرأة كشف وجهها أصلا، ولا يجوز لها أصلا أن تدلي بصوتها، ولا يجوز لها إطلاقا أن تقوم بترشيح نفسها وتتعرض نفسها للناس وتطلب أصواتهم. هذا الله لم يبعث نبيا ولم يبعث رسولا. رسول الله لم يبعث سفيرا ولم يبعث أحدا، إنما كان قد أرسل المرأة للنساء فقط: أعلمي من وراءك من النساء، وهكذا. هذا ما قالت. أما أن تكون هناك امرأة تذهب وتلقي دروسها في مساجد، هذا كلام غريب غريب. وإن كانت النساء عالمات فإن العلم من وراء حجاب، وإذا سألتمهن مساء فإن وراء حجاب. ولا يقول هذا لزوجة النبي عليه الصلاة فقط، بل إن الله أمر الناس بأمر به المرسلين، وبالتالي فكل ما جاء ليس لنساء النبي وحدهن، هن القدوة والأسوة، فقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن يقول كشف المرأة وجهها لا يجوز شرعا بأي حال إلا في الحالات الخمس التي قلناها: الصلاة، الحج، الخطبة، التعليم، الشهادة أمام القاضي، شهادة في قضية سرقة والعياذ بالله أولاد حضانة فقط ليتأكد. ولو علم سيتها ما لا داعي، لو أن هناك ثقة من النساء عند القاضي يشهدن بأنها فلان فلا داعي كشف وجهها. أما في الانتخابات فهي أصلا هذه أمور عليها 4000 علامة استفهام، هل هذا صواب أم لا؟
يا شيخ يوسف.
نعم.
طب أنت قلت دلوقتي إن هي أمام القاضي لأنها تشهد يجوز إن هي تكشف وجهها.
في قضية
بلحظة.
ده مش كلامي, ده بلحظة. كلامي الامام الشافعي.
اكمل السؤال.
تفضل.
وفي اجماع على انه الصوت الانتخابي شهادة, اذا يحق لها بالقياس ان هي تكشف امام القاضي في الانتخابات ما دامت بتكشف اداء امام القاضي في المحكمة. دي شهادة, دي شهادة.
يا استاذنا فضل. انا قلت شهادة في قضية, شهادة في اموال, شهادة في دماء, شهادة في حضانة الذي حضرها الفقه. اما هذه الشهادة هل هي تعرف الذي سوف تنتخبه؟ هل جلست معه؟ هل سمعت اليه؟ هل ناقشت؟ هل هو شخصيته؟ هل هو من هو؟ هذه شهادة اذا كانت تعطي شهادة دون ان تناقش وتعرف وتتأكد فهي شهادة زور. لا بد ان اعرف من امامي.
شكرا.
لا بد ان اعرف ما سلوكياته. كيف اعرف بكلام يكتب هو يتكلم عن نفسه؟ لا نصدق الناس هل كل ما هو مكتوب صواب؟ هذا انا رجل مارست السياسة وانغمست فيها وخبرتها من كل جوانبها. هذا والله انه كلام مجرد تمويه وتزوير وتزويق وزخرفة وهي ليست من الواقع في شيء.
شكرا شيخ يوسف, جزاك الله خيرا, ربنا يبارك فيك. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيش اتصالات. طيب احنا الكلام عند حضرتك يا دكتور انور. هل في ننتسبنا بقى من موضوع المنتقدات ننتقل لموضوع بقية موضوع الانتخابات. بالنسبة للقوانين التي صدرت في اختلفت الاقوال, هل القضاء الاداري ده خير ربنا نزله لنا في هذا التوقيت ولا ده العبان من لعيب الشياطين السياسة؟ هنشوف مع حضرتك بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه يا دكتور لو سمحت, انا عندي تجربة بالنسبة للنقابة. انا منتقدة بقالي 11 سنة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الانتخابات اللي فاتت اللي هي بتاعت الدستورية ديت التعديلات الدستورية برضو كنا اخوات منتقدات مجموعة كبيرة جدا. قام برضو كان وكيل نيابة مش قاضي, ربنا يحميه برضو يبارك له ويرجع لنا خير. جاب واحدة وطلعت جابتنا كلنا من الصف طابور طويل ولمتنا كلنا واخدت معانا ودخلت معانا, شافت كل واحدة شافت بطاقتها وكسبنا وشنا معاها والله في جنب واحد لوحدها. في كل مكان في ناس محترمين جدا وناس ربنا يحميهم بارك فيهم عارفين الدين وبهم نفسهم بيخافوا, يعني كانوا منتقبات عدد مش شويه. وفي نفس الوقت ست برضو جابها, هو مدرس كنا في مدرسه, جاب مدرسه من المدرسات وقال لها فين المنتقبات اللي جوا كلهم اللي واقفين في الصف كله. صراحه وجمعنا وكلنا اتحققت من شخصيتنا ودخلنا ببطاقتنا, كل تشوف بطاقتها تدخلها في طابور لوحدها. فدي حاجه. وفي برضو في ناس متعصبه في المجلس, يعني بالنسبه لكشف الوجه انا والله مع الشيخ ربنا يبارك فيه في عمره, ان فعلا الست انا عن نفسي ست ومش عايزه اكون متواجده في اي حاجه بصراحه, لان انا شفت انا بشتغل وعارفه الستات بتخرجها في الشوارع وفي الشغل بتعمل بلاوي سوداء. المهم ما علينا. بالنسبه لكشف الوجه انا في السجون المدني كنت بعمل اسمه ايه, بعمل توكيل لمحامي اجبرني ان انا اكتب فيه قدام راجل والمكتب فيه اربع حريم وصاحبتي, قلت له دي صاحبتي خليها تشوفني, قال لي انا اللي هشوف والله العظيم ثلاثة. وكان مدير المكتب في السجن من عصر من رمضان سجن المدني دقنه قد كده وقال لي قال لي خليني اشوف, قلت له مش هعمله ورحت مقطع التوكيل والله اقسم بالله. قلت له دي زميلتي وصاحبتي وجارتي هو اللي تشوفني, مين تشوفني هو؟ ففي ناس متعسفه وفي ناس ولاد حلال ربنا يجازيهم عنا خير ويبارك فيهم يا رب, وربنا يعينكم على اللي انتم بتعملوه. نفسي بس رجاء للحزب النور في العاشر من رمضان وفي الناس اللي هي بقى احنا دلوقتي مش عارفين القوائم, مش عارفين الفردي, مش عارفين نعمل ايه برضه في الانتخابات, احنا عاوزين نشارك على قد ما نقدر. فيا ريت بقول لهم ان هم حتى يوزعوا على البيوت القوائم, يعملوا نشرات يوزعوها في المساجد في اي مكان بحيث نعرف احنا نعمل ايه. وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك في عمركم وفي علمكم وينفع بيه.
شكرا جزيلا. السلام عليكم. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا سعادة المستشار محمد.
الله يبارك فيك, بارك الله فيك.
انت فجرت القضية وسمعتنا, قول لنا بقى وصلت لايه.
الله يبارك فيك, بارك الله فيك دكتور, فيك الف بركة. والله بس انا احب اوضح للدكتور محمد عند حضرتك ان جميع اخواتنا المنتقدات ممن يحس لهم التصويت في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية هم حاصلين وقاموا باستخراج البطاقة الشخصية أو الرقم القومي أو جواز السفر. وفي كل هذه المستندات قمنا جميعا بالتصوير أمام أحد المصورين للحصول على مثل تلك المستندات، فضلا على وثيقة الزواج الحديثة التي تتطلب صور فوتوغرافية للزوج والزوجة. أعتقد يعني إن مش يعني إذا كانت هذه ضرورة للحصول على بطاقة أو وثيقة لإثبات الزواج، أليس الضرورة للشهادة أمام السادة رؤساء اللجان الفرعية في الانتخابات، خاصة أن هناك صعوبات عملية في الحصول أو في مد إحدى الإناث لكل لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وتكبد الدولة نفقات عالية وضخمة في الحصول على هذا المرحل، علما بأنني من نفس المتضررين لكون زوجتي منتقبة وأرغب في إدلائها بفضلي بعيدا عن أي تشدد. وأشكر حضرتك دكتور.
شكرا سعادة المستشار، وإن شاء الله يعني ربنا يجزيه خير، وإن شاء الله ممكن نجد حلول في هذا اللقاء أو في اللقاءات القادمة مع ضيوفنا أو مع المسؤولين أو من الجمهور. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا 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 منتقبة والحمد لله، أنا نقابي محدش فرضه عليا وانتقبت حبا في الله وفي رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بس بالله عليكم بلاش ضيعوا البلد، بلاش ضحكوا علينا العلمانيين والنصارى.
بالضبط.
يا سيدي في يعني 100 دكتورة نساء، أنا من اسكندرية، في 100 دكتورة نساء في قلب المحافظة نفسها، ومع ذلك الست المنتقبة لو شكت بس انها ممكن تنضر جوه العملية بتقول لك لا انا اروح عند دكتور راجل واولد عنده. في العمليات نفسها بقى فيه دكتور بنج ودكتور ودكتور كذا ودكتور كذا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي ضرورة، دي ضرورة ان الست لو ما فيش غير راجل قاعد انها تكشف وشها علشان يثبت انها هي، عشان بعد كده ما يقولوش دوروا. والشيخ الفاضل اللي اتكلم وقال مش من حق الست تدي دروس علم، السيدة عائشة رضي الله عنها كان الصحابة كانوا بياخدوا العلم منها. فبالله عليكم بالله عليكم ما تضيعوش البلد، بالله عليكم ما تضيعوش البلد. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
ينور عليك. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
انا متأكد من رأيك.
الأستاذ عاطف معايا إن شاء الله.
يا جماعة الصوت الجانبي بيفسد الصوت عند المشاهدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عاطف معايا.
معاك اتفضل.
بعد إذن حضرتكم ربنا يبارك فيكم، يعني الدكتورة صبر عبد الرؤوف من مشايخنا المحترمين، من أهل الفقه، ممن نحسن فيهم الظن، ممن ذكرهم الشيخ محمد حسان بالصلاح. أنا أتكلم في مسألة فقهية، نعم، بس بعد إذنكم اصبروا علي يعني، وأرجو يعني أطيل في الكلام بعد إذنكم.
لا حسب اللي هتقوله. إذا
طب إن شاء الله بالخير. أنا لا أتكلم إلا بالخير إن شاء الله.
يعني
المسألة الآن حضرتك الدكتور صبري فعلا قال الأمر النقاب مشروع، وهو خلاف بين أهل العلم بين الفريضة وبين النفل أو الاستحباب، فجزاهم الله عنا خيرا. والآن في مصر وقت ضرورة، سلمت بذلك، سلمت بذلك، ولكن أسأل سؤال، لما نتكلم عن النقاب ونقوم بالرفع أو بعدم الرفع أو الضرورة لعدم الضرورة، ولم أحد يتكلم في مسألة هل يجوز أصلا كاشف على خلاف لو امرأة دخلت متبرجة هل ننكر عليها؟ لا ننكر عليها. فلما ننكر على المنتقبة، الآن أتكلم لا أتكلم في المسألة جائز أم لا يجوز، لما نضع هذا السبب ما وضعناه إلا بالصد عن
سبيل الله. اسمعني لحظة،
اتفضل.
احنا موضوعنا مش النقاب في حد ذاته،
مجال
احنا مجال كلامنا انه كيف يتم التعامل مع المنتقبة
داخل لجنة الانتخابات.
اثبات هويتها المتبرجة معايا. هويتها ثابتة بالتأكيد.
سمعني؟
نعم.
ان كان لك رأي في هذا الامر، انما الموضوع نفسه احنا مش مختلفين فيه، ودي لن تضيف جديد لانه الموضوع مستهلك ومتداول ووصلنا اللي انتقبت وارتضت ان
واحنا اعتمدنا كلام الدكتور صبري
يعني ما فيش مش موضوع مختلفين عليه، ورأيك من الان موافقين عليه. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا كنت عايزة أشارك بالنسبة لموضوع النقاب حضرتك.
اتفضلي.
طيب حضرتك دلوقتي عرضت رأيين، واحد بيقول إما إن هي تكشف إما إن حد يتفضل علينا ويجيب لنا حد يشوفنا. طب حضرتك لو إحنا امتنعنا عن التصويت، الموضوع ده هيبقى أصل شرعي ولا ملوش أصل شرعي؟
والله الناس اختلفت برضو. سمعنا رأيين إنه أهمية الأمر تجبرك إنك أنت تروحي، وان كشفت وجهك امام المسؤول عن اللجنه، وان لانه اهميه الانتخابات بهذا الامر اعتبرها اوجب. والبعض قال زي الشيخ يوسف انه اذا ما كنت هتضايق ما تروحيش.
اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا اذا كنا هننتخب كاسلاميين فالمفروض ان احنا هننتخب الاسلاميين، انتخابنا ليهم هيكون لاننا عايزين رايه الدين ترتفع. فاذا كان من البدايه هيبقى في تنازل، فانا شايفه ان مفيش داعي الواحد اذا كان.
ما هو ده مش تنازل، مش اسمه تنازل. انت بتعتبر انه تنازل، غيرك بيعتبر انه ده
تنازل. حضرتك ده صح. تنازل عن اصل من الاصول، لان انا اعتبرته اصل شرعي.
اسمعي بس، انت بتعتبري، هو انت فقيهه؟ معانا فقهاء ومعانا اساتذه فقه قالوا انه يجوز. انت بتعتبري يبقى رايك يخصك
باعتبار ان هو جائز حضرتك، مش باعتبار ان اللي لابسه لبسه من ناحيه الوجوب.
ما هو بصي، اتقال كذا وجه لاوجب الجواز، منها انه
يعني
طبيعه. اسمعي بس لحظه، اسمعي بس لحظه، انه 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 يجوز ان انت تكشفي على اساس ان الامر نفسه ممكن يبقى واجب وممكن يبقى، او انه زي ما انت عملتي بالبطاقه او الجواز ورحتي، وزي لو سافرتي دوله عند الجوازات هتضطري، ولو زي ما رحت عند القاضي، وزي الاخت اللي قالت ان عند الشهر العقاري، وانا عجبني الراجل بتاع الشهر العقاري انه بيعمل موضوع خاص بيع ارض ولا وكاله،
لازم
نشوف بقى. قالت كان صاحبتها، لا هو راجل امين، وانا لو مكانه مش هشهد وامضنا الا اذا كنت اشوف بعيني.
صحيح.
فالعمليه لها كذا وجه.
يا دكتور احنا رحت.
طب انت عاوزانا نقول ايه؟ قول انت معانا.
هي يا دكتور
ما تقطعوش يا جماعه، ما تقطعوش على حد اتصال.
بعدين زي ستك
يا دكتور. طب اتصال تاني معلش. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
علمنا الصوت.
ايوه يا دكتور.
كان استاذ علي.
ايوه يا دكتور، ازي صحه حضرتك؟
مرحبا يا علي،
ربنا يكرمك يا دكتور. وهذه القضايا اللي تطرحها دي ربنا يجعلها في ميزان حسناتك.
هات لنا يا استاذ علي اسماعيل، قول لنا بقى نعمل ايه.
ربنا يكرمك. سريعا يا دكتور كالاتي: اولا ارفض مداخله الشيخ يوسف البدري ابتداء وانتهاء لانها دعوه الى الانهزاميه.
طيب.
والشيخ يوسف البدري بيجعل هناك بهذه الفتوى التي افتاها بيجعل او بيناهد للمجلس العسكري ان يتخذ ذريعه لايجاد العقبات امام العمليه الانتخابيه.
طيب.
هذا الامر ده
مرفوض. بص يا اخ علي، يا اخ علي.
نعم يا دكتور.
مش ضروري برضو، انا ما احبش انه العلماء يقعدوا يقولوا ده. انت قول الصح من غير ما تشغل بالك بانه فلان غلطان.
نعم نعم. اولا الصح كالاتي: الان الامناء على البلد هم الذين يدعون الى الخروج بكثرة حتى نصوت على الجميع ما يريدونه من عقبات في مواجهة العملية الانتخابية. اي دعوة لمناقشة مسألة النقاب، انا ارى ان تنتهي هذه المسألة، مسألة مناقشة النقاب، الى شيء واحد، وهو حظ الاخوات والمسلمات والنساء على الخروج عن بكرة ابيهن للخروج للادلاء باصواتهن. هذه المرحلة لن تتكرر مرة ثانية. هذه الفترة هي فترة بناء مصر الاسلامية الحديثة، فلا بد من الخروج. اما مناقشة مسألة القضية، قضية النقاب الان واثارتها الان، يبقى لابد من علامات استفهام حوالين هذه النقطة. اولا مسألة الكشف عن الوجه يجوز حلها باكثر من طريقة. يجوز الاستعانة او تستعين اللجنة العليا للانتخابات من الان بالموظفات في المحليات، بالموظفات في الادارات التعليمية، بالموظفات، ويجوز للقاضي ان يقمنا وان يحلفنا اليمين امامهن على ان يؤدين عملهن بالواجب الشرعي او بالواجب القانون الذي يمليه عليه القانون. هذه مسألة سهلة جدا جدا. ثم تتولى بعد ذلك من يعني تأتي بهن اللجنة الانتخابية تأتي بعد ذلك للكشف عن المرأة. اما الدعوة الى ان نقول ان النساء ما يجوزش الخروج ليهم الان.
خلاص بقى يا اخو علي ده موضوع عدناه. الصدارة يتقال وعشرة اتقال عكسهم فانت ما تشغلش بالك بقى بده.
نعم
خلاص انت قلت ان برضو ما يبقى فيه اخوات يساعدوا القضاء في ال
وان عاملات الموظفات في الدولة يا دكتور.
خلاص انت مع ان هي تخرج حتى لو
الجميع يخرجنا.
طيب
لان ده عرص
حتى لو بس واحدة واحدة بس يا عم علي هو انت لازم تهتف بس واحدة واحدة الموضوع بسيط.
نعم
حتى ولو القاضي قال لنا لازم انا اشوفها بنفسي تخرج
هذه المسألة طالما انها في مقام الشهادة يبقى تخرج ويجوز القاضي الكشف ويجوز ان يتكشف دي من باب الضرورة.
خلاص شكرا.
النقطة الثانية معلش بعد اذن حضرتك يا دكتور
قول.
في النقطة الثانية وهي الخاصة بالحكم الانتخاب الحكم الصادر بالامس من محكمة بيوم الخميس من محكمة القضاء الاداري باستبعاد فلول الحزب الوطني. هذا الحكم صدر اليوم حكما مناقضا له للاسف. حكم النهارده صدر من محكمة القضاء الاداري باسكندرية بهذا الحكم بانه هو برفض دعوة اترفعت باستبعاد مرشحي فلول الحزب الوطني. فالكلام اللي كان بيقال بالامس من انه لا يجوز الطعن عليه كلام غير صحيح قانونيا لانه تم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة وتحدد لنظري جلسة يوم الاثنين امام المحكمة الادارية العليا هنا في القاهرة. فهذه الامر هذه المسألة انا اتفق مع اخي محمد القدوسي في اني هذا الحكم في هذا التوقيت الان انما هو ذريعة لمد مسألة الانتخابات ذريعة بيتخذها المجلس العسكري الان يعني لابعاد مصر عن المسار الديمقراطي او المسار الصحيح اللي كانت تتخذه في الفترة القادمة. هناك الكثير من الشواهد تقول ان المجلس العسكري له مصلحة في تعطيل العملية الانتخابية. يا سيدي امامك
خلاص يا زعلي وصلت رسالتك ورأيك واحنا هنناقش الموضوع مع ضيوفنا لكن كويس انت خلاص رأيك من رأي الاخ محمد القدوسي وهو معانا وهو رجل يعني فصيح اللسان وأوتي من الألسن. طيب نعود لل في اتصالات تانية يا شباب. طيب نعود كان الكلام عند الدكتور أنور. دكتور أنور الدكتور
الوقت اللي بتقول احنا رايحين ننتخب إسلاميين فما نتنزلش عن شيء من الإسلام في الطريق ده.
كويس
انا عاوز ارد عليها اقول لها واجب الوقت الان الفريضة فريضة الوقت الخروج لاداء الصوت على الرجال والنساء جميعا لان الحرب ضد الاسلام حرب ضروس. الحاجة التانية دكتور عاطف احنا بنتكلم بيبقى في خلفيات كثيرة قوي عن نظام الحكم في الاسلام. على الحاكم حراسة الدين والدنيا يا جماعة الحاكم مكلف بحراسة الدين والدنيا وهذا التكليف واجب على المجلس العسكري واجب على السيد رئيس الوزراء واجب على اللجنة العليا للانتخابات توفير امرأة في كل لجنة بأي شكل من الاشكال. يعني المستشار اللي اتصل ده بياخد له في الانتخابات 60,000 جنيه ويقول لك زوجتي عندها مشكلة وهي منقبة وهيكلف الدولة مال.
طب يا اخي متأكد انه بياخد
60,000 جنيه؟ بياخد 60 في اليوم
في يوم الانتخابات
يوم بالليلة يعني
ما نيجي عندنا مش هقطعك
ماشي اتنازل والنبي عن 1,000 جنيه لواحدة ستة هتيجي هي وجوزها من بلد تانية تحضر الكشف النقاب
لازم ده بنظمه
واحترام مشاعر الناس. لا 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 ده سرقة بالإكراه سرقة دولة بحالها سرقة في قضاء والله دولة بحالها يعني القضاء فيهم رموز طيبة لكن عندنا رموز خطيرة جدا في القضاء.
طيب
الدولة انسرقت وضاعت. اتنازل يا سيدي عن 60,000 جنيه عن 1,000 جنيه لامرأة واحدة
الدكتور صبري بس لوت عليه عشان
أيوة. المرأة واحدة تحضر وتكشف طيب. وتكشف النقاب ولا نجعل هذه حجة لكسر قلوب ومشاعر لأخوات المنقبات.
خلاص ماشي.
وأنا موافق على رأي الدكتور صبري إن ما اتفقناش على النقاب واجب ولا سنة.
خلاص.
لكن القضية الخطيرة إن أنا منقبة بحترم الجزء ده فلازم المجتمع يحترمه معايا. المجتمع نفسه لازم
يحترمه معايا.
وندافع عنه.
نعود للدكتور صبري.
هو نص دقيقة قلنا النقاب مشروع وفيه رأيان. على رأي من يكون بفرضيته ولا يجوز كشف الوجه أبدا إلا في حالات النصوص الواردة جاءت بالنسبة للحاج لا تنتقب المحرمة وجاءت بالنسبة لكشف الوجه عند الخطبة، أما بالنسبة للطبيب والشهادة فلا دليل عليهما.
بالضبط.
وبعدين يبقى معنى ذلك، معلش أنا بقى أقول إيه برد على الكلام، يبقى إذا ما فيش دليل لا كشف الوجه لا عند لا كشف لا عند الطبيب ولا عند الجوازات ولا عند البطاقة ولا غيره، يبقى لا تروح لطبيب ولا تسافر ولا كده. المسألة الثانية بالنسبة لل
ده لو تشددت قصدك،
لا ده هتشدد بقى. بالنسبة للإدلاء بالصوت على المرأة أن تختار، إذا كان كشف الوجه ضرر وعدم الإدلاء بالصوت ضرر، فعند وجود ضررين بنعمل إيه؟ نختتب أخف الضررين ونحل المشكلة وننتهي.
والله ضرب كشف وجه عشان ما تضحيش بالصوت.
بس خلاص احنا نشوف بيونا أشد ضرر، خروجها لإدلاء الصوت ولا عدم الخروج؟
صح.
يبقى نرتكب إيه؟ واحنا دلوقتي بنطالب ان كل الشباب والنساء والرجال يذهبون جميعا لإدلاء بالأصبح الصوت.
اخف الضرر كشف وجه
بس خلاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد اعتقد اننا متفقون في مطالبة القائمين على العملية الانتخابية بتوفير النساء، اما لو لم يتوفر هذا الامر فنقول بالضرورة والحاجة. واقول لكل ما من يهمه امر الاسلام، رأى رجل شاب الى اخره، لا تبطل صوتك، ادي للاخوان، ادي للنور، ادي لاي، ولكن لا تبطل صوتك ولا تعطيه لغير محب للدين.
نعم.
وغير مدافع عن الاسلام.
بارك الله.
هذا في يعني خلاصة قولي في هذه المسألة. ولكن اتفق ان ضرورة التوفير ما توفرش واحنا في ظروف مش احنا لا نملكها اصلا ولا نصنع ولا صناع قرار فيها. هو بس اذكر السادة المشاهدين ان السيد فضيلة الشيخ يوسف البدري في عام 87 وقف في مجلس الشعب وقال الرئيس حسني مبارك وبايعك امير للمؤمنين مدى الحياة.
برضو مش موضوعنا ده يا جماعة.
لا ما لا لا ما لا لا هو رأيه سلبي جدا.
لا لا هو حقه، هو حقه رجل بيقول من حقه. وانت اصل احنا الوقت بنعمل ديكتاتورية على الرأي. هو قال رأيه بقى انما هنقعد نتنابز. هقولك انتظر لما نفتح الخط معاه، لانه انا بحترم العلماء ولو غيبين. فخلاص هو ده حقه ورأيه. وبعدين اللي كان في ايام من 20 سنة ولا 15 سنة ما كنت عليه معايير اليوم.
نعم نعم.
خلينا بقى في موضوع نعود للانتخابات.
هو انا
كانتخابات.
نعم.
يعني الوقت احنا عندنا موضوع الفلول زي ما قيل اولا انه تم مجد، كان مفروض اليوم نشوف ان هي هتعلن، اجلت لبكرة، وفي زي ما بيقول الاخ علي ان في قضية وهتنظر. عاوزين نناقش هذا الامر وخدنا فيه او مآلاته ايه او دلالاته ايه.
وانا في تقديري
يعني او نحن والفلول بقى.
نعم. انا في تقديري ان حسب حسابات المجلس العسكري وتقديرهم انهم ليسوا من مصلحتهم او ليس من مصلحتهم تأخير الانتخابات، وانهم لا يسعون الى تأخير الانتخابات، ولكنهم يريدون ان تأتي النتائج على هواهم في اطار.
طب استاذنك اسألك سؤال.
نعم.
احنا ليه مش مباشرين؟ ليه بن كده واحنا مغمضين بنروح نتهم المجلس العسكري؟ ما نتهم القضاء.
ما انا لسه هتكلم
في قاضي حكم.
لا انا
القاضي اللي حكم ده.
لا انا اقول لك في حته. لا انا اقول لك كلامك في هتكلم سيادتك في حته. بقول ان ليس من مصلحه المجلس العسكري تاجيل الانتخابات. وبالتالي في مساله الفلول مساله شخصيه بحته. انا متابعها. يعني ناس في منطقه اصدروا قرار لا تنتخبوا الفلول. هذا ليس بدافع من المجلس العسكري، واصدروا منشورات وعرفوا بالفلول وما الى ذلك. واحد تاني رفع قضيه اداريه، واحد تالت رفع قضيه في اداريه في مكان اخر، ده خد حكم وده خد حكم عكسي. فانا يعني اقول ان هذا ليس يعني من قبيل اثاره البلبله لالغاء الانتخابات اللي هو فيما يخص الفلول، ولكنه نشاط شخصي وبيتوقف على تقدير القاضي. لان انا عندي معلومة في القضاء عشتها
81 صدر حكم تاريخي من في قضية الجهاد الكبرى المستشار عبد الغفار محمد، وعقب عدة احكام من قضاة بان هم ما حكموش بالاعدام ومباريات وما الى ذلك، فقامت الدولة باجبار 300 ضابط شرطة على الاستقالة، وقدموا عشان يبقوا وكلاء نيابة، وكل واحد بيدخل بدرجته، المقدم بيدخل بدرجته والعقيد بيدخل بدرجته، ومن هؤلاء قضاة هذه الايام. وده حقيقة انا يعني ممكن اسمي لك اسماء،
بس مش هنقدر برضه في كل ده يا جماعة.
لا هي مازالت شغالة لغاية دلوقتي،
بس في الاخر
يعني لا انا اقصد اقول هناك قاضي جيد وهناك قاضي مع الفلول، يعني انا اقصد اقول لحضرتك ان هناك قاضي قلبه على البلد وحكم بان الفلول لا يدخلون الانتخابات، وهناك قاضي من الفلول اصلا فحكم ان يعني هذه مسألة لا اعتقد انها تخضع لقاعدة او لقانون او لمؤامرة.
نعود للحكم الاداري اللي صدر في المنصورة واللي قال باستبعاد 7 من الفلول، والبعض اللي قال انه يعمم، والبعض اللي قال انه مخصص، وانه بدأت اترفعت عشرات القضايا اليوم في مناطق كثيرة، واظن ان في قضية محورية اترفعت رفعها الدكتور احمد ابو بركه ومجموعه لوضع قاعده كامله يعني للموضوع. احنا عاوزين نشوف بقى مآلات، يعني متصورين ان هذا الامر يعني نوع من التطهير جيد، ولا زي ما هيقول الاخ محمد القدوسي بعد منك ده يعني نذير،
ده انا كده قلت يعني
نذير، ما انت توضح لنا ازاي نذير مؤامره، ما انت قلت
لا هو رغبه في التطهير، هو حضرتك هو ما يحدث رغبه في التطهير من الذين اقاموا هذه القضايا، وهؤلاء ليسوا مدفوعين من جهه ما، والقضاء يختلف من قضاء اخر في تقديره. وانا كنت يعني انا ما قرات الحكم النهارده، كنت اتوقع ان البريء العليا هتلغي هذا الحكم، واخد بال حضرتك، لانه غير مستند على القانون على فكره، يعني هو الحيثيات الحكم، انا محامي وده يعني معايا ماجستير في القانون، الحكم عاطفي او سياسي غير مستند، يعني الذي ابعد الفلول عن الانتخابات مش مستند على اي بند قانوني، يعني واخد بال حضرتك،
وانما هو اعتمد على حل الحزب نفسه، بمعنى كده
حل الحزب خلاص مش مشكله حله، بس كلمه قالش عزله سياسي،
ما انا بعزله ايه، هو الحزب ده غير افراد.
سيبونا النقطه دي والنبع
ننتقل للاخ محمد القدوسي، يمكن نجد عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس هعلق على كلام سؤال انه المراه التي ستذهب للادلاء بصوتها هل هي تعرف هذا الرجل ام انها سمعت كلامه؟ اعتقد ان فضيله الشيخ الدكتور يوسف البدري انتخبته نساء، فهل جلس معهن ام انهن اكتفينا بان قرانا كلامه؟ هذه واحده. الثانيه، لو طبقنا هذا الكلام على استقامته فان كل من يذهب الى الانتخابات عليه الا يذهب اليها الا القله التي جلست مع المرشحين وسمعت منهم مباشره وتاكدت واخذت عنهم شفاهه، وهذا لا يكون الا في اجازات العلم، يعني لا يكون الاخذ شفاهه ضروره الا في اجازات العلم، ان واحد يخرجني في علم اصول الحديث، في علم الفقه المقارن، في علم معرف ايه، في علم الرجال، في علم الجرح والتعديل، هنا لابد من المشافهة حتى يجيزني شيخي، وما يطبق في هذا المجال لا يطبق في غيره مع كل الاحترام. اعتقد ان المناقشة التي خضناها حول النقاب هي في تقديري نموذج لما يمكن ان تكون عليه المناقشات، كلنا من ذوي المرجعية الواحدة فيما اظن وفيما احسن، بل كلنا من ذوي السلوك الواحد. واذكر هنا بموقف فضيلة الشيخ ناصر الدين الالباني الذي افتى بعدم جواز النقاب ثم نقب نساء بيته فقيل غلبت تقوى الشيخ فتواه، اذا هناك التقوى وهناك الفتوى، ويمكن ايضا ان تكون بالقياس على هذا الموقف، يمكن ان تكون الفتوى هي وجوب النقاب ثم تأتي التقوى من اجل مصلحة 85 مليون مصري فيهم 75 مليون مسلم على الاقل. فاذا هنا علينا ان تغلب تقوانا فتوانا ان نتقي الله في هذا الوطن وفي هذه الامة وفي هذا، او هذا ما احسبه من الخير. اذا ذهبنا الحمد لله رب العالمين، الاخ المتصل اشكره شكرا جزيلا على حسن ظني اولا، واشكره ايضا على انه قال ما لم اكن اعرفه، انا قلت ان هذا الحكم
فيصدر حكم مناقض له، وان الاصل هو تسويه المسألة والاصل هو فتح باب الطعون كما اشرت من قبل في حديث سابق. المخابرات لما بتيجي تعمل عملية هي ما بتدخلهاش من مدخل واحد، لكنها بتحط البلان A والبلان B والبلان C والبلان D دايما وابدا، عندهم اكثر من خطة. المجلس العسكري معتمد على اكثر من خطة للسيطرة على مصر، واحدة منها وهي شفناها في يوم مبارك، وهنا هتدخل شوية مع الكلام اللي قاله الدكتور عاطف عبد الرشيد، اللي هي فكرة ان تحيل كل شيء للقضاء. من طبيعة الفعل السياسي انه فعل حال وسريع وحاسم، ومن طبيعة الحكم القضائي أنه حكم يصدر على التراخي وبعد فترة من الوقت. من طبيعة الفعل السياسي أنه فعل يعم على البلد كلها. من طبيعة الحكم القضائي أنه شخصي، وأن حدود حجيته بين أطراف المتخاصمين أو بين من تمسهم القضية. حسني مبارك قعد 33 سنة يدير مصر بالقضاء، كل اللي ما يعجبوش يوديه القضاء، وكل اللي عايز يمشيه يطلع فيه قرار سياسي. ما حدث أمامنا هو شيء من هذا. كل الفلول بتوع الحزب الوطني الذين اقول لكم انهم البلان سي هم الخطة رقم 3 لسيطرة المجلس العسكري على المجلس الشعب القادم، كل فلول الحزب الوطني دول تركوا ولم يصدر في حقهم قانون للعدل السياسي، وما كان له ان يصدر منذ البداية، لان القائمين على الامر لا يريدون له ان يصدر. ثم قيل من باب ذر الرماد في العيون، ومن باب التضليل، ومن باب التدليس، ومن باب ادخال المسألة في مجال الذرائعية وفتح ابواب للطعن من اوسع الابواب ومن مداخل قد لا يتوقعها الناس، صدر هذا الحكم. ثم يصدر حكم اخر مناقض لإحالة مسألة سياسية الى القضاء اساسا، هي طريقة من طرق الدكتاتور لممارسة سيطرته على اي بلد من البلاد. اذا علينا ان نفصل لذلك، علينا ان نخرج في تقديري والله اعلم، علينا ان نخرج خارج كل هذه التفاصيل وان نتأمل ما يجري حولنا. المجلس العسكري قال يا جماعة انا سلطة ادارة ما مش سلطة حكم، صرح بهذا المشير طنطاوي ونشر في الصفحة الاولى من صحيفة الاعراب. ثم يوم 1 نوفمبر الماضي صدر حكم من محكمة القضاء الاداري بان المجلس العسكري سلطة حكم وليس سلطة ادارة، يعني ضد تصريح المشير. وصدر هذا الحكم في مواجهة الحكومة، ورفضت الحكومة ان تستأنفها. اذا الحكومة تريد الاقرار للمجلس العسكري انه سلطة حكم. المجلس العسكري يا جماعة هو رئيس الجمهورية. ايضا المجلس العسكري قال هتيجي الانتخابات فين هياخد الاغلبية، فاض هياخد الاغلبية، انا هعين الحكومة بمعرفتي وبمزاجي ومانيش ملتزم بنتيجة الانتخابات، واقررنا له بذلك بكل اسف في اعلان دستوري صدر بالمخالفة لارادة الشعب التي ذهبت وتوجهت وادلت بها في صناديق الانتخابات. احنا وافقنا على 9 مواد وهم حطوا لنا 62. اذا تأتي الخطوة الثالثة الآن، هي وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي حاول المجلس العسكري أن يمررها مرارا وتكرارا لآخر مرة، هي علي السلمي. وهذه الوثيقة حتى وإن جاء البرلمان على غير إرادة المجلس العسكري، يضمن البرلمان دستور التفصيل الذي يبقيه في الحكم مدى الحياة. لقد توافقنا مع المجلس العسكري على أن يكون سلطة إدارة ولفترة مؤقتة. الآن المجلس العسكري يقول إنه سلطة حكم ويريد هذا لفترة دائمة، وفي هذا نختلف معه ونقول له قف عندك، لن نسمح لك بهذا. وليس في هذا أي إنكار ولا تنكر لدور القوات المسلحة في حماية الثورة، لأن المجلس العسكري ليس هو القوات المسلحة، ولأننا ما على هذا اتفقنا على أنك سلطة إدارة ولفترة مؤقتة، وقد انتهت فترتك المؤقتة.
شكرا أستاذ محمد الخدوشي. ننتقل للأستاذ نبيل وحش ونشوف رأيه.
بس يا سيد الفاضل، احنا بس عشان اللغط اللي داير بخصوص حكم المحكمة القضاء الإداري في المنصورة، أخونا الأستاذ الفاضل اللي اتصل بشوية الأستاذ علي وهو محامي فاضل، ما حدش قال انه هذا الحكم لا يجوز الطعن عليه. كل الاحكام جائزة الطعن عليها طبقا للدستور، مراحل التقاضي معلومة ومعروفة للكافة، سواء كانت احكام ادارية او غير ادارية. ولكن احكام القضاء الاداري من كرم وفضل ربنا علينا انه قانون مجلس الدولة ذاته هو اللي اشار انه احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ فورا طبقا لنص المادة 51 و52 من قانون مجلس الدولة، و المادة 72 من الدستور المعطل، والمادة 60 من الاعلان الدستوري. هذه واحدة. اثنين،
هذا الحكم التاريخي الذي يجب الا يشكك فيه احد من ناحيه ان المجلس العسكري او غير المجلس العسكري القاضي الذي اصدره مشهود له بالكفاءه على مر التاريخ ومشهود له بالنزاهه وطهاره اليد، وعندنا قضاء في مصر في مجلس الدوله على وجه التحديد هو اسمه قضاء الحريات، وخدنا احكام يعني في ظل الحكم البائد وفي ظل انفوان قوه الامن الدوله، وهي احكام الغاء الحرس الجامعي واسقاط الجنسيه المصريه عن صهيونيات اللي اتجوزوا صهيونيات المصريين اتجوزوا صهيونيات، والغاء شعار الشرطه، وعدم تصدير الغاز الكيان الصهيوني الحقير القذر، والموضوع حكم الصهيوني بتاع غزه. فهناك احكام يعني تسطر بأحرف من نور في التاريخ الأمة المصرية سواء في العهد البائد أو في هذا العهد. هذا واحد. اثنين، تاريخية هذا الحكم اللي صدر من في المنصورة ضد سبع أشخاص. يا جماعة اهدوا، احنا عايزين الناس تقرا حاسية الحكم. الحكم ده انا اختلف مع اخويا الفاضل الدكتور انور عكاشة، صدر بناء على دستور وبناء على قانون، والقانون والدستور المادة 24 من الإعلان الدستوري والمادة 60 من الإعلان الدستوري، خلاص؟ ما صدرش من فراغ. هذا واحد. اثنين، صدر على أساس حيثيات حل الحكم الحزب الوطني. ثلاثة، خاطب الجهة الإدارية بقالة إن هذا الحكم بواجب اللزوم المنطقي والعقلي كان يتعين على لجنة قبول ترشيح الأوراق بالدقالية انه ما تقبلش الاوراق دي تبقى لحل حكم الحزب الوطني، لانه يعني قال عبارة جميلة ان حكم المحكمة الادارية العليا لا يجب ان يقتصر على مجرد استرداد مقار وعقارات الحزب الوطني، وانما يجب ان يمتد بالضرورة بحكم اللزوم الى قيادات وكوادر الحزب باصدار القرارات الكفيلة بمنعهم، خلاص، لانهم جرفوا وافسدوا الحياه السياسيه لان الذي افسد الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والفنيه والرياضيه هم الاشخاص الطبيعيين. فكما ما حدش يقول لي احنا في الاحكام العاديه صحيح زي ما قال اخويا الفاضل محمد القدوسي قاصر وفي مواجهه اشخاص، انما هذا الحكم خرج عن المالوف ولا بد ان يطبق على مستوى الجمهوريه لانه صادر بخصوص قرار عيني بحل الحزب الوطني وليس ضد افراد فقط، والحكم التاريخي استند الى حل الحزب الوطني. الحكم ده مش عايز نناقشه ومش عايز لغط، وانا بناشد زي ما هو ناشد لجنه قبول الاوراق في الدقاليه، انا بناشد لجنه العليا للانتخابات بقبول الاوراق انه تتخذ، هو اللي ادعى الحق قال لها يجب عليك ان تتخذي الاجراءات الكفيله بمنع هؤلاء من التدخل. فالكره دلوقتي حاليا في ملعب اللجنه العليا للانتخابات، هي لو كانت تحب مصر ومخلصه لمصر عليها ان تصدر قرار باكر بمنع كوادر حزب الوطني واستبعادهم من القوائم او من الانتخابات الفرديه عشان الناس تستريح. وانا اعتقد انه من وجهه نظر متواضعه انه الاحكام المحكمه الاداريه العليا هي اللي هتفصل في هذا الموضوع وهتريحنا من اللغط والدجل اللي احنا دخلنا فيه ده. هذه واحدة. اثنين، وثيقة عمنا علي المخرب مش علي السلمي، دي وثيقة علي السلمي ليه توجهاته الليبرالية والعلمانية من زمان، انا شامم فيها ريحة الولايات المتحدة الارهابية، وشامم فيها ريحة الاتحاد الاوروبي، وشامم فيها ريحة الناس اللي مش مظبوطة والمخابرات كمان الصهيونية العالمية. ليه؟ اما يجوا الجماعة دول ويجيبوا لنا يعني اولا يجيبوا لنا 20% من الناس المنتخبين المحترمين اللي احنا انتخبناهم وممكن مات فيهم هيموت فيهم لسه ناس على مستوى الجمهوريه، وعندنا في الصعيد بالذات كل دايره هيموتوا فيها ثلاثه، وبعد كده تيجي تقول لي مبادئ فوق دستوريه ومبادئ تحت دستوريه، هذه واحد. اثنين، تيجي تقول لي انه ما ياخدش منكم غير 20% اللي متوا وضربتوا وطينتوا وشلتوا الطين في الصعيد، وناخد 80% من الليبراليين ومن العلمانيين ومن الشواذ ومن العاهرات ومن الساقطات ومن الخونه والعملاء بتوع بوتيكات حقوق الانسان، انت بتعترف بال يعني انت اديتهم ترخيص رسمي بالرغم ان بكره الصبح المستشار اشرف العشماوي والمستشارين المحافظ بتوع عام الدوله استدعوا الخونه والعملاء بتوع 6 ابريل واللي قبضوا وبكره هيواجهوهم بالتحريات وبالوثائق اللي حصلت عليها نيابه عن الدوله من السفارات الاجنبيه ومن الجهات الاجنبيه وتيجي عايز تخليهم يحطوا دستور مصر القادم وعايز تنتظر من مصر خير الله اللي جابك في الوزاره يا علي السلمي هذا واحد بس انا كمل لا كمل لا هذا الوثيق حقيب على سلطات المؤسسات المنتخب يا سيدي وهذا لا ما انا في الجنيه ثاني
المطور لازم نبراد
خلت فين علي السلمي ايه وعلي جبت ايه لا لازم يقال بكره
تقعد تحت المروحه شويه
تحت المروحه
اسفين معلش الاستاذ نبيل وحش سخن
يا سيدي مش لسه في حاجات مصيبه
ثانيه ما بكمل
حاضر حاضر
اعتذر عن كلمه العاهرات والساقطات
لا يا فندم يا والنبي عشان خاطري
انا اللي بعتذر
خاطري
انا بعتذر
يا سيدي ال 80% جايين منين يا سيدي يا استاذي لا والنبي انا هقول لك بس اصل انت بتهيألي بتكلم كلام مرسل لا ده كلام هو استاذي طب راح عليا ده كلامه هو مش كلام انا لما قال 80%
يا عم انا عارف
80 من المية دكتور ابو زيد من التيارات التانية وده ده هم حاطين اجبروه ان يقبل بوتيكات حقوق الانسان حد يختلف على بوتيكات حقوق الانسان وهم خونه وعملاه
انا اختلف
طيب. الناس لا يا فندم ثواني انا عندي اكتر من بوتيك حقوق الانسان مقدمين طلبات لحكومه العهد البائد بعمل مدارس للنقص الشرعي من قبل حقوق الانسان وعمل رابطه للدفاع عن العاهرات وهسميهم لك الاسم
ايه العاهرات يعني عمل رابطه ايه
يدافعوا عنها لان لهم حقوق
ايه يعني رابطه ايه ما هو
يعني العاهرات دول اللي هم اللي بيمارسوا الدعاره
يعني طلب كده
اقدموا طلب لتقنين الموضوع زي يا سيدي انا موجوده عندي
صورات
وصورها وهقول لك عليها
لو بتكلم صح
والله العظيم هقول لك على وسميهم بالاسم
لحظه احنا حي اخواننا
جينا اعتراض انا اكمل لك اكمل النقطه
صلى النبي صلى النبي
لا مصلى صلى النبي
انا ثلاث مرات
اكمل النقطه دي اللهم صل وسلم وبارك عليه
10 مرات في سرك 10 مرات اخواننا الموجودين معلش عشان احنا بنتكلم باسم القران والسنه فعندنا ضوابطنا الخاصه يعني ما بنتخنش وما بنغلطش وبأكار
وانا ما والله ما غلط يا اخويا
حر بس انا اسف انا 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 بعتذر
برضه عندي ضياع للموضوع
هرجع لك اي حد يعني كلمه عاهرات ساقطات خونة عملاء اسفين بنشيلها من منظمة البرنامج وبنقول ان دي معلش انفعالات يعني زي الثورجية ما بيهتفوا لكن احنا عاوزين نلزم بالقرآن والسنة ومضطرين نشوف فيديو عشان الدنيا ونرجع ثاني ضيفنا الكرام والله العظيم
حكم محكمة القضاء الإداري بمنع ترشيح الفلول يعني ما يعرفش المعنى ده الفلول هم أعضاء الحزب الوطني المنحل اللي كان بيحكم مصر ونهب مصر في خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك انما الـ طبعا الحكم ده صدر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة وهو طبعا ينفذ على جميع المحافظات في مصر في انتخابات مجلس الشعب اللي هتحصل 28 نوفمبر الشهر ده الله اعلم نتيجتها ايه ولا هتحصل كويس ولا هيحصل فيها ايه وفي برضو انتخابات مجلس الشورى 29 يناير اللي جاي انما اللي لفت نظري بقى منطوق الحكم بتاع مجلس القضاء الاداري الحقيقه منطوق انا اعتقد انه هيهز الدنيا ده لو في حاجه بيتهز المجلس العسكري المنطوق بيقول ايه بقى الغاء القرار السلبي للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن ابعاد مرشحي الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية. يعني الحكم احكام القضاء الاداري بتصرخ بان انه بتتهم المجلس العسكري وبتتهم اللجنة العليا للانتخابات اللي شكلها المجلس العسكري اللي هي قبل كده اعضاءها عملوا انتخابات المزورة بتاعت مجلس الشعب اللي فات واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، بيتهموهم بانهم بيتواطؤوا. اهو يعني الغاء القرار السلبي للمجلس العسكري، يعني المجلس العسكري بيعمل حاجات سلبيه انه عم سايب الناس اللي سرقت تسرق وسايبهم يرشحوا نفسهم في انتخابات تاني. يعني معناها ان المجلس العسكري ده هو صوره يعني اصليه من النظام حسني مبارك، بل بالعكس انا بشوف انهم افظع من نظام حسني مبارك. ليه؟ لو جينا رجعنا للموضوع وثيقة اسمها وثيقة السلمي اللي هو الدكتور السلمي نائب رئيس الوزراء اللي كان طبعا برضه قبل كده وزير في حكومة حسني مبارك، كان السلمي ده عمل وثيقة قدمها عشان مبادئ دستورية اسبوع كده 10 ايام، وقال عايز الاحزاب يوافقوا عليها بقى عشان تتحط في الدستور. ايه بقى العبط اللي موجود في الوثيقه دي؟ هي قران
حياتي. لابد ان نفرق بين الالزام القانوني والالزام الادبي. نعم هو ملزم من الناحية الأدبية للجميع، ولكن هو من الناحية القانونية لا يلزم سوى اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية. فهذا الحكم اقتصر على وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر منها من اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أصلا.
نعم سيادة المستشارها، يعني
يقتصر أثره على محافظة الدقهلية.
الحكم قرآن
حياتي. سألت إزاي تحمي المجتمع ده من تكرار ما كان موجودا خلال 30 سنة؟ طبيعي في الانقلاب المصري هم كانوا واعيين اللي كانوا بينظموا الامور في هذا الوقت، وعملوا ما سمي بقانون الغدر. قانون الغدر ده موجود فيه عيوب دستوريه مش هنقبلها، واحده منهم ان المحكمه مش محكمه عاديه فيها ضباط. الامر الثاني برضو اللي موجود ان هو بيعمل عقوبات يعني واخده شكل سياسي محدود وبياخد مده طويله من سنه 31 لغايه سنة 52، ده كله مفروض انه يتعدل، يبقى عندك محكمة عادية ويبقى عندنا النيابة العامة او نيابة متخصصة كمان جوه النيابة العامة بتتحقق في المدى ارتكاب الفساد السياسي ده، اللي هو مفروض يبقى فيه تعريف له في القانون، وهو كل من اضر بمصلحة الوطن ويعني تسبب في اهدار مال العام للشعب، تسبب في انتشار محسوبية والرشوة والفساد في كل جهاز الدولة الى اخره. وبناء على كده انت بتعمل عملية فرز للموجودين المرشحين دول، والنيابة بتقدمهم للمحكمة دي، وهذه المحكمة بتقرر على الاقل انها تمنعهم في الخمس سنين القادمة من انهم يمارسوا الترشيح جوه مجلس الشعب او جوه مجلس الشورى. طبعا ده نهج واجراء. في نهج تاني اسرع، لان احنا دلوقتي ضاع الوقت، بقينا ده 8-9 شهور داخلين على انتخابات حسب الفرد اللي اصبح موجود ده. فاحنا من الممكن ان احنا نحط ماده في القانون بتاع مباشر حقوق سياسيه، ونسيبه ينعكس كمان في قانون مجلس الشعب ومجلس الشورى، انه احد الشروط الا يكون ممن افسدوا الحياه السياسيه خلال الفتره يعني بتاعت حكم الرئيس السابق المخلوع مبارك من سنة 81 لغاية سنة 2011.
ومين اللي هيطبق
الشرط؟ اللي يطبق ده اللجان بقى اللي هي بتقبل اوراق الترشيح، واللجان بتاعت الطعن اللي هي بعديها في لجنة للطعن في المرشحين، طبعا كل واحد مرشح او واحد يعني ناخب في الدايرة اللي هو اترشح فيها من الفلول دي يقدر يطعن قدام لجنة الطعن. وبعدين في ضمان ان المحكمة اللي هتنظر اعتراض الفلول او اعتراض اللجنة بتاعت الانتخابات على يعني القرار اللي صدر من لجنة الطعون دي قدام محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، وممكن كمان يبقى في درجة تانية قدام المحكمة.
شفنا عدة لقاءات خاصة وتعليقات خاصة بموضوع القضية. الآن هو ان احنا اخواننا المشاهدين زي ما وصى معظم ضيوفنا او كل ضيوفنا ان في جزء خاص بالجمهور، جزء شعبي، جزء اهلي. احنا نريح نفسنا وننبش وراء الفلول، نعرفهم في دايرتنا، ما حدش يديهم صوته خالص ولا ينتخبهم. وعاوزين نبتدي نعمل توضيح لجيراننا وقريبنا واصحابنا، فلان ده من الفلول، فلان ده وطني، فلان ده مش وطني يعني، انما كان ينتمي للحزب الوطني وما ننتخبهمش. يا دكتور صبري، من مدخل القرآن والسنة، هل احنا ظالمين الناس دي؟ بمعنى ان لو فيهم واحد كان فلتة، كان جواه خير، كان داخل يخدم، كان ولا المبدأ الشرعي انه لزوم التطهير لازم اعمم ويبقى كل من عمل اشتراك حزب وطني، مارس في محليات، مارس في هيكل الحزب الوطني، كان عضو مجلس شورى، عضو مجلس شعب سياسات، في الهيكل بتاع الحزب نفسه، يستبعد عشان نريح نفسنا ودرء الشبهات بقى؟
اولا الساكت على الحق
شيطان،
شيطان اخرس. من لم يمارس الظلم لكنه كان يعيش مع الظالمين وبين الظالمين ورضي بالظلم ورضي بالاستبداد، رضي بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من استبعاده وألا يكون له وجود بين الشرفاء. لأنه مدام عارف أن فيه ظلم ولم يرفع هذا الظلم عن الآخرين فإنه يكون ظالما. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عاجلا وآجلا، ولأنتقمن ممن علم بالمظلوم وقدر على أن ينصره فلم ينصر عاجلا وآجلا. يعني حتى اللي ما ظلمش لكن عارف ان في ظلم وقادر ان يساعد المظلوم ولم يقف بجوار المظلوم فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينتقم منه. فهؤلاء من لم يظلم رضي بالظلم، من لم يزور رضي بالتزوير. فهل كان هناك انتخابات حتى نقول هؤلاء انتخبوا كذا وكذا وكذا؟ ما كانش في انتخابات اصلا، ولكن كله كان بالتزوير، وكل انسان كان بيدفع لمسؤول معين يسجل اسمه عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى، والله حب المحسنين. فكيف نطلق على هذه المهزلة التي حدثت في بلادنا انها كانت انتخابات؟ هذا نوع من انواع الفوضى والتهريج والظلم والاستبداد، وينبغي ابعاد هؤلاء جميعا. واذا لم تمنعهم الدولة فاننا نناشد كل مصري، كل مصري يعرف معنى المصرية وينتمي الى تعاليم الدين، ان يبتعد عن هؤلاء وان لا يقف بجانبهم وان لا يعين على انتخابهم، وان نعلنها صريحة: يا قومي لا تنتخبوا هؤلاء لأنهم من أنصار الظلم وكانوا من الظالمين ومع الظالمين.
شكرا دكتور صبري، نعتبر ده ختام جيد لموضوعنا. عاوزين ننتقل لموضوع الزراعة بقى دكتور محمد، عندي موضوعات عينها لك.
هو سيادتك الحقيقة
أقول الزراعة لسه أقول اللي عندي.
أيوة سيدي، لا بس هو سألت سؤال القرآن والسنة عن العجز السياسي، فلازم تسمع القرآن قال إيه، السنة قالت إيه.
طيب
مش ده مطلوب،
مش عايز الزراعة يعني،
مش ده مطلوب.
اسألك عن الزراعة دي قرة عيني، اسألك عن الزراعة تقول
لا الزراعة دي قرة عيني.
اتفضل.
كان في جماعة من المنافقين موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الخروج للحرب استأذن هؤلاء المنافقون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، استأذنوا في الخروج،
عدم الخروج،
لا في الخروج، لان هقول لك
الخروج عن الجماعه او الخروج عن
الخروج مع الرسول للقتال. فقال له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني كنت انتظر شويه وهم هيقعدوا لوحدهم مش هيطلعوا. اللي بياكد ان هو اذن لهم في الخروج، ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني ربنا عزلهم. خلي بالك سيادتك من دي بقى، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. وده اللي بيحصل عندي تماما، الايه بتنزل دلوقتي، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطات بالكافرين. الايات لغايه الاخر بتواصل الحقيقه. هذا عزل قراني لبعض الفئات في المجتمع التي لا تصلح لقياده او المشاركه في العمل الجماعي. هناك عزل في السنه بقى. سيدنا رسول الله رايح غزوه احد، وطالع عبد الله بن ابي بن سلول في نص المسافه وهي 3 كيلو تقريبا بين المدينه وبين احد، قال له انا هرجع انا والجماعه اللي معايا، وكان معاه 600 مقاتل. قال له ارجع،
تلت
الجيش، وقال له ارجع، وقال للصحابه احنا نمشي من غيره، وتم العزل. لكن في فضل نقطتين مهمين جدا يا دكتور عاطف. النقطه الاولى ان العزل اللي كان مفروض يتم على الحزب الوطني بقانون من البدايه خالص كان على اللجنه العامه ولجنه السياسات وكل ما يتعلق برؤوس الحزب والمرشحين، الناس اللي كانوا في الانتخابات في 2005 واللي كانوا في الانتخابات في 2010 ورؤساء الوحدات القاعديه وفي المراكز والمحافظات والمحليات وهذه الامور. يبقى لنا الان الا نعادي يعني بضعة ملايين ممن يحملون كارنيه الحزب الوطني او ينتموا اليه بدون اي شعور واي وعي، وكان بيعمل كارنيه عشان يجيب حاجة يسلك حاجة يعمل حاجة بحسن نية. يعني فيه لابد من احترام مشاعر 2 مليون 3 مليون من الناس اللي ما شاركوش في الفساد، ما شاركوش في الظلم، وكانوا غفلانين. والحقيقه زي ما بيقول الدكتور صابر، اذا كانت المشاركه في الظلم ذنب فاحنا جميعا شاركنا بس بنسب متفاوته. يعني فينا اللي زي الاستاذ نبيل ما كانش بيسكت خالص، فده يعتبر ايه حمله خفيف، وفينا اللي حمله تقيل شويه. النقطه بقى اللي حضرتك سالت عليها من اول الليل اللي هي المآلات، احنا الحقيقه داخلين في دايره جهنميه جامده جدا. احنا زي العصافير اللي في، مش هقول الفيران اللي في مصيدة، هقول العصافير اللي في قفص، بنلعب وبنتنطط وبنتحرك وبنتكلم، لكن في النهاية احنا محبوسين. يعني احنا كعصافير محبوسين، واللي واقف بره القفص ده بيعرف كويس ازاي يحركنا جميعا. فانا عاوز اقول المجلس العسكري مش حاطط خطط لتدمير مصر ولا الخراب، ولا القضاة بصفة عامة حاطين خطط للحاجات دي، ولا احنا كمثقفين برضو ناويين نفسد ولا نضيع البلد. لكن في حاجات بتحصل مرة تطلع من القضاء ومرة تطلع من المحليات ومرة تطلع من البلاد. يعني احنا عندنا حرب الشوارع في بعض المدن بقالها اسبوع. يعني يا اخوانا في حاجة اسمها لبنانة مصر بدأت، وعرقانة مصر اللي هي العراق يعني بدأت في 3 محافظات 4 الى الان ما تمش وقف اطلاق النار يعني لغاية اللحظة دي. وده يسوغ ايه بقى؟ يسوغ التدخل الخارجي او يسوغ فرض الاحكام العرفية والغاء الانتخابات. يعني اللي انا شايفه ان الان هناك ارهاصات بالغاء الانتخابات المقبلة، ارهاصات شديدة.
وثيقة علي السلم دي اعتقد انه ان هي محطوطة عشان تفجر المجتمع المصري كله، يعني تقضي على اي تماسك فيه. وفعلا بدأت البوادر، يعني بدأ ناس يوم 18 رحين، الراجل دلوقتي في حي صبايص مش عارف يعمل ايه، الناس اللي بيسندوه وعاوزينها تطلع ضروري الوثيقة زي ما قال الاستاذ محمد قدوسي اللي مضوره على الورقة على بياض واصبح نص ملزم، دلوقتي بقى فيه مأزق حتى بالنسبة للحربي، لو علي الحربي اللي عاوز يتنازل او يتراجع قد تبقى حضرتك. فالحقيقة اللي انا شايفه ان احنا المجتمع في ورطة جامدة جدا خطر حضرتك، وانا لا ارى عقل في كل ما يحدث الا العقل الاجنبي، لان واحد امريكي بيقول ايه، انا اخشى على مصر من الثماني ساعات الاولى في الانتخابات، انا اخشى على مصر من اللي هو اول يوم، يعني بيقول ده لو عدهم التجربة الديمقراطية هتبقى كويسة جدا. فأنا بقول إحنا برضو مع كل نقدنا وعتابنا وطلبنا من الحكومة تحسين الأوضاع والمجلس العسكري، إلى إن برضو نلاحظ إن هناك دعم خارجي وتدخل خارجي على أوسع نطاق في كل العمليات اللي بتحصل في مصر، والناس دي أذكية جدا وفي منتهى الخبث. يعني رئيس الوزراء اللي بتاع إيران مسبق لما أمن البترول وشال الشاه، كل الحكومات الغربية هللت له وشدوا من أزره، بعد سنة واحدة كان مصدق في السجن والشاه راجع، كنت حضرتك سنة واحدة، يعني هم تهللهم للثورة المصرية عشان يأكلوها، يعني عايزين يسمنوها ويأكلوها، تهللهم للثورة الليبية عشان يأكلوها، الثورة السورية عشان يأكلوها، يعني هؤلاء الناس وده حقهم، دول اعداء وبتصرفوا كاعداء، انما احنا للاسف الشديد اللي ما احناش عارفين عدونا فين وحبيبنا فين واحنا رايحين على فين.
شكرا دكتور محمد.
ماشي.
دكتور انور معنا اتصالات ثم نرجع.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اتصالات. طيب احنا عندنا نموذجين من النماذج اللي بتزعل موجودة دلوقتي استكمالا للكلام اللي قاله الدكتور محمد، هل هي شيء منظم ومخطط وافساد متصاعد، ولا هي يعني شيء عفوي وان شاء الله ينقضي. عندنا طبعا في دمياط معتصمين بقالهم ايام قافلين الطرق وبيفتحوا الطرق وتدخلات، اليوم الامر تعدى لحدود جديدة والمعتصمون يوقفون حركة الشحن بميناء دمياط. ايضا عندنا في الاقصر عشان 13 ايراد مختلفين عليهم كانوا اتاخدوا من ناس زمان واتبنى عليهم فندق سوفيتيل وقضية واتحكمت لهم من كام سنة وما تنفس الحكم، الاهالي لموا نفسهم واهالي الزينية بالاقصر يقتحمون فندق السوفيتيل لاستعادة اراضيهم. طبعا ده مشهد هتلاقي غيره متكرر كثيرا، احنا دايما بنحذر منه وبنهتم بالاخبار دي في البرنامج في ميزان القرآن والسنة عشان نحذر وعشان ما يحدث اللي بتخوف منه الدكتور ابو زيد. رأي حضرتك ايه وهذه الاحداث في ميزان القرآن والسنة، قفل الميناء ولا الاقتحام من الاهالي اصحاب الحقوق اللي بيبصروا انهم اصحاب حقوق اللي بياخدوا بدرعهم؟ يعني
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وده انا اتفق مع الدكتور محمد ابو زيد في تصوره تماما في ان ما يحدث في مصر هو مؤامرة من اجل سرقة الثورة. ويمكن انا كنت تحدثت عن تقرير بريجينسكي مستشار الامن القومي الامريكي حينما نجحت ثورة الخميني في ايران، فوضع تقرير وقال ماذا نصنع اذا قامت ثورة في اي بلد من البلدان الاسلامية فجأة، فكان طرح حدة، قال اذا ادركناه وهي جنين نقتل الجنين، واذا ادركناه وهي تولد نعوق الوليد. وثم نحاول أن نستأنسها إذا كانت يعني خرجت عن مرحلة التعويض. ثم في النهاية قال إذا خرجت عن مرحلة التعويض والاستئناس نتعامل معها على ما هي عليه. هم حاليا يريدون تعويق هذه الثورة وسرقتها، والوسيلة الوحيدة لسرقة الثورة الطريق الأول هو نشر الفوضى في البلد حتى يترحم الناس على نيرون كما يقال في المثل، والمحور الثاني هو العمل الشيطاني بوضع قوانين وقرارات وما إلى ذلك تعيق أي انتصارات أو أي خطوات في التقدم نحو الاستقرار ونحو بناء بلد ونحو مؤسسات زي السلمي وقرارات السلمي وما إلى ذلك. ما يحدث الآن هو ليس لابد أن يكون هناك يعني منطقة مركزية تخطط، ولكن هناك عقل شيطاني يخطط. يعني ممكن الفلول، ممكن رجال الأعمال، ممكن وهو كلهم لهم اتصال بالغرب، يعني كل هؤلاء لهم اتصال بالغرب، ممكن ناس في السلطة، ممكن ناس خارج السلطة. يعني ما يحدث في الأقصر لا أستبعد أن يكون هناك من ذهب لتحريض الأهالي، يعني الأهالي ممكن لا يطمئنوا إلى هذه المسألة إطلاقا، ولا يمكن أن يفكروا في استرداد الأرض، ولكن من يذهب إليهم يقول حقهم وذهبوا وخطط لهم هذا الأمر كناصح أمين ويكون القصد من الجزء كما يحدث في دمياط وكما يحدث في أي مسائل أخرى. والحقيقة أن الثورة الآن أصبحت في حاجة إلى ثورة، الثورة أصبحت في حاجة إلى ثورة تعيد الثورة إلى مسارها الصحيح، وتعيد الثورة لأصحابها، وتعيد الثورة إلى الخط الذي يجب أن تكون عليه. أما استمرار الأوضاع على هذا النحو فيعني هذا أمر يعني كما قلت لحضرتك ما فائدة الانتخابات إذا كان مجلس برومته كله مسؤول عن 20 عضو في هيئة التأسيسية؟ إيه فائدتها؟ وخبر حضرتك يعني كنا هنوط نفسنا في ثلاث مراحل وجينا احنا كاسلاميين في مختلف الاتجاهات خدنا 60% و70% ورحنا ال 20% ال 20 عضو اخترناهم من التيار الاسلامي، ايه قيمتهم في مقابل 80 عضو اخرين سيختاروا من الجهات المختلفه؟ فالحقيقه المساله محتاجه وقفه، بحيث انه ومع ذلك يعني الوقفه يجب ان تكون في اتجاهين، اتجاه هو الحرص على استمرار مسيرة الانتخابات وما إلى ذلك بحيث ما تجيش منا إحنا، والاتجاه الآخر أن الوثيقة لا تصدر. ويعني أنا كنت اقترحت أن تقوم لجان شعبية من الطيارات الأصيلة في المجتمع ومن أن تقوم هي بالسلام بالأمر يا دكتور عاطف
عمر إيه؟ يا عمر إيه؟
ان هم يعني نظموا الامور وشوفوا ده ايه والاضرابات دي
يحكموا
ايه؟
يعني
ايه
يحكموا
شعبيا.
ده انقلاب ده ولا ايه؟
لا مش انقلاب، في ظل الوضع القاعد
مساعدين
رجال ماشي. واخد بال حضرتك؟
نستأذنك معانا اتصالات.
ماشي اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك اتفضل.
انا بشكر حضرتك طبعا على حسن سمت حضرتك الجميل وتذكيرك دائما بالكتاب والسنه. طبعا انا مذكر الحاضرين والجميع بما فيما احنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ان الله لا يحب الفحش والتفحش في القول، دي مرجعيتنا. بالنسبة للفتن التي تمر بنا برضو انا يعني بشكر برضو دكتور محمد ابو زيد يعني والكثير من الحاضرين على حسن ادلائهم ببعض الاراء الجميلة مثل اللي هو مراعاة مشاعر المنتقبات. في حتة نتكلم على الجواز حاجات جائزة، لكن من الناحية النفسية لابد من مراعاة مشاعر المنتقبات الذين يرفضون الإدلاء بأصواتهم مهما قلنا لهم، لابد أن نطالب بمراعاة مشاعر هؤلاء حتى ندفعهم إلى أن يذهبوا الانتخابات. في بعض المنتقبات هيروحوا ويفضلوا الكلام اللي هو الجميل انت حضرتك قلته، لكن في بعض الاخر عندهم نوع من الحساسيه الشديده مهما قلت لهم هيبتدي عاوزين مراعاه مشاعر. فاحنا ننادي وبنضم صوتي مع الدكتور محمد ابو زيد ومع الحاضرين ان هم لابد من مراعاه مشاعر هؤلاء. بالنسبه حضرتك لحته ارجو مراجعه كتاب الفتن في كتاب صحيح البخاري اللي هو فيه اكثر من 88 حديث وان نلتزم به في هذه المرحله بالذات. هذه المرحلة محتاجة منا عدم تخوين الآخر، ليس فقط مع مع بعضنا البعض ومع مع الجهات الاخرى، لا بد الا ننشر حته تخوين الاخر والمصارعه باصدار احكام على الاخر، ان هذا سيرتد الينا اضعاف اضعاف. المشكله حيث طرحتوها في اللي هي الطرق في الشوارع ومسالك ذلك وحرب الطرق في الشوارع، سببها الاساسي هو عدم الالتزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ما مش هنقول دي جهات خارجية، دي جهات داخلية، احنا لا نلتزم بشرع الله عز وجل، ولذلك احنا بدينا نعاني، بنندفع في تخوين الاخر وبنندفع بحتة المايند ريدنج اللي انا باخد ايه بعد اقول ايه بسوء الظن في الاخر وبقرا افكار. فارجو الارجاع تاني للشرع والا نخلط اوراق السياسة بالشرع، لان هذا هو الميزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، كلام طيب ويعني رزين ونستفيد منه ان شاء الله نحن والمشاهدون. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، هنعود للأستاذ محمد القدوسي. عندنا يعني خبرين، يعني انت كرجل صحفي ومحلل تفسرهم لي. البدوي بيتكلم على ان الوفد بيقول نرفض فصل الدين عن الدولة، وبيقول نرفض الدولة العلمانية والدولة السيوقراطية ولسنا حزب ليبرالي. طبعا الكلام ده انا معرفش هل ده كلام جديد على لسان رئيس الوفد ولا ده تحول انتخابي ولا ده تحول نتيجة الارض في مصر ما ينفعش يتقلها غير كده بحق او بذكاء. كان في مؤتمر اليوم مع جموع الناخبين المرشحين اللي في الوفد وقال هذا الكلام.
هو انا بس هقول على حاجة قد تبدو مفاجئة بالنسبة لكثير من المشاهدين. اولا انا لم اشق عن قلب الدكتور سيد البدوي، من المحتمل انه مقتنع بما قال، من المحتمل انه يقوله في اطار التسويق والدعاية الانتخابية، لكن كلامه بالنسبة لي او هذا الكلام المنسوب اليه بالنسبة لي يظل كلاما صحيحا. هذا ما اعرفه. وما اعرفه ايضا هو ان سعد باشا زغلول، وهذا يسقط حجج الكثير من المزايدين، سعد باشا زغلول عندما اصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه الاسلام واصول الحكم، هذا الكتاب الشهير، تحدث سعد زغلول في مؤتمر عام، وهذا الكلام مثبت في وثائق وفي مذكرات تاريخية كثيرة، وقال ان هذا الرجل هو أو ان هذا الكلام ينم عن جهل بالاسلام وجهل بالدولة معا، ذلك ان الاسلام دين ودولة. هذا هو رأي سعد زغلول اللي هو الزعيم المؤسس لحزب الوفد في نموذج عملي وتطبيقي، وهو كتاب الاسلام واصول الحكم للشيخ علي عبد الرازي، الذي يزايد به كثير من الليبراليين وكثير من الوفديين وكثير، ويقولون انه الاسلام لا يرجع كذا. اول من رفض ما جاء في هذا الكتاب هو سعد باشا زغلول. وارجعوا لوثائق الوفد، وارجعوا لمذكرات سعد زغلول، وارجعوا لمذكرات الوفديين الذين كتبوا عن تلك الآونة، وستجدون ان هذا الكلام هو الكلام الصحيح. اذا ما قاله الدكتور سيد البدوي ان كان قد قاله، انا شخصيا لم اطلع عليه، ان كان قد قال هذا الكلام فهو اذا يتماهى ويتطابق مع ما قاله سعد باشا زغلول، وان كان ما قاله سعد باشا زغلول يختلف مع كثير مما فعله، حتى يعني حتى نغلق ابواب النقاش وابواب اللواكن، لكنني اقف عند مدلول الكلمات وعند منطق الكلمات، واعتقد ان هذا يسقط الحجة ويسقط المزايدة التي يزايد بها كثير من الـ 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 من غير الاسلاميين. انا فقط انبه الى عندما اقول مثلا يسقط الحجة من غير، لست سعيدا بان تسقط الحجج، اريد للجدل وللحوار المجتمعي ان يستمر. الديمقراطية الحقيقية ليست هي في ان احاول الانتصار لنفسي ولرأيي، لان ما اظنه الصواب في لحظة ربما يتضح بعد قليل انه ليس الصواب. هناك ثوابت وهناك اصول للدين وهناك اصول لكل رأي ولكل فلسفة ولكل فكر، نعم، لكن وكما اشار الدكتور
صبري عبد الرؤوف، فإن الإمام الشافعي غير مذهبه تقريبا عندما جاء إلى مصر، مذهبه الذي قال به في العراق، وقال من سألني عما قلته في العراق فإن مش هرد عليه، يعني مش هعتبر إن كلامه ده له معنى. وكثير من الأحكام، من الأحكام التفصيلية ومن الأحكام الفرعية وليس من الأصول، فإن كثير من هذه الأحكام تغير بتغير الزمان، هذا ما نجده في الكتب التي بين أيدينا. وأشرت حالا إلى موقف واحد من أعلام العصر في الإسلام، وهو فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني، عندما أفتى بفتوى ثم سلك سلوكا مخالفا لهذه الفتوى، وقيل غلب التقوى الشيخ فتوى. هناك من يتعصب لرأي الفتوى، وهناك من يتعصب لرأي السلوك، وكلاهما في تقدير مخطئ. لا ينسحب هذا الكلام على الإسلاميين فحسب، بل ينسحب على كل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أيها الناس تعالوا إلى كلمة سواء، لقد ارتضى رب العزة في كتابه الكريم أن يدخل في حوار مباشر مع الناس كافة، وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو الأصل الثابت من أصول الإسلام. الإسلام هو الدولة، بمعنى أنه هو يقيم دولة للناس، هو يقيم دولة للشعب الذي يقيم في هذه الدولة، يحترم أعراف ويحترم عادات ويحترم تقاليد هؤلاء الناس فيما لا يخالف الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمنا لم يحرم بعض المأكولات، لكنها لم توضع على مائدته، لأنه في عرفه أنه لا يقبل، نفسه هو شخصيا تعاف أن تأكل هذه المأكولات، ولم يكن إجبارا أن توضع هذه المأكولات على مائدة الرسول، ولم يكن إجبارا أن تنزع هذه المأكولات عن موائد المسلمين. هناك مراعاة باستمرار هذا ما نعنيه عندما نتحدث عن أن الإسلام دين ودولة.
شكرا أخ محمد القدوسي. ننتقل للأستاذ نبيه الوحش. عندنا خبر إحالة الأستاذ سامح عاشور للتحقيق بتهمة سب القضاء. احنا شفنا طبعا المحامين والصراع اللي بين المحامين والقضاء اللي كان موجود، وكان فيه يعني تنابز بين الطرفين. ودايما انا بقول يا جماعة خدوا بالكم انه في كتير مما يقال حتى من اللي انت بتقوله ممكن يترفع عليك قضايا ويكسبها الخصم، لانه احيانا احنا بنسخن فبنقول شتيمة، والشتيمة في القانون مجرمة الا اذا كنت انتوا
في حاجة بين في فرق بين السب والقذف، وفي فرق بين تقييم الشخص اللي انت
فهمنا.
انا قبل ما ندخل في موضوع الاحالة والسب والقذف ليا تعليقين صغيرين، والسؤال الجميل اللي انت تقلته هل احنا لو عزلناهم هنظلمهم، ده جاوب عليه حكم محكمة الادارية العليا، وقال اللي سكت قال دول اللي شاركوا في الافساد الحياة السياسية، الراجل ما خلاش حاجة في الحكم، دول يتعزوا، واللي سكت لانه شارك لتحقيق مقارب شخصية. لا حكم ما لهوش حل يا جماعة، ارجع للحكم يا جماعة،
حكم حل الحزب، حكم حل الحزب،
حل الحزب
الاصلي
الاصلي. هذه واحدة. اثنين، الدكتور صبري عبد الرؤوف ربنا يديله الصحة يا رب، اشار الى نقطة حلوة قوي اللي هي الناس اللي كانت تدفع فلوس للمسؤولين، وانا هصيغها له بصيغة جميلة، انه جميع اعضاء الحزب الوطني كانوا بيدفعوا في صندوق النزور عند سيد الشاذلي في الباجور حتى ينال البركة، ودي حاجة موجودة. وانا للأسف في ناس اعرفهم شاركوا في وتغيرت الاسماء بالليل الساعة 5 الصبح، كانوا جايبين واحد في الحزب
الوطني ازاي بالليل الساعة 5
الصبح، يعني الصبح صباح يعني صبح يوم الاوراق اللي هتتقدم لا مش الفرد
تقديم من
تقديم لاختيارات المجمع الانتخابي. الراجل من عندنا من مصر قديمة جه في الحزب الوطني، راحت شنطة لصندوق النزول في سيد شاذلي في الباجور ب 2 مليون جنيه، واللي شالها خد 10,000 جنيه لما وداها، وتغير الاسم الساعة 5 الصبح عشان بس تكملة لي. ودي ما تقوليش لك
وانت بتتفرج وما خدتش حاجة.
الحمد لله انا كنت باخد الانتخابات في هذه الدائرة وسقطت بشرف لانه راحت الورقة للراجل اللي قائم على صندوق النزور في سيد الشاذلي في الباجور، وبصوا قال لهم نبيل وحش على جثته راح رميها ورا ضهره.
نفهم من كده انك انت زملكاوي بتاع التمثيل المشرف.
اما عن موضوع حالة اخونا سامح عاشور طبعا دي انا بعتبرها نوع من المبارزة بين القضاء وبين يعني المفروض هم ما يعني حتى لو الاستاذ سامح كان اتكلم كلام او عبارات قاسية عندنا احنا في القانون في فرق بين السب والقذف اللي يقدش الحياة او يحتقر احد المواطنين لدى العامة او لدى الخاصة وفي فرق بين العبارات القاسية اذا كانت في مجال النقد او اذا كان صاحبها يتمتع بشخصية عامة الشخصية العامة ما تدخلش في مجال السب والقذف وانما حتى لو كانت هناك عبارات قاسية. المبارزة اللي حصلت بين الطرفين بين القضاء وبين السادة المحامين انا كان ليا رأي فيها شخصي من البداية وقلت انا ضد غلق المحاكم بالسلاسل والاقفال لانه ده نوع من تعطيل
ملك انا مش عاوز اخش في اصل الصراع ما بين
القضاء ما انا ماليش دعوه
بتكلم على قضية انه في سب وفي الوقت قضية
احنا لو
وبعدين انا قضية رفعها قاضي القاضي لما يرفع قضية ما بيخسرهاش لانه ده راجل
طبعا لا 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 لا, لا. القاضي اذا رفع قضية في بلد فيها عدل يخسرها ونص وثلاث اربع فيش حاجة اسمها قاضي اما اذا كنا في بلد بيدار
طب انت عارف هما
بيدار ما زال يدار بديون ودلدين الحزب الوطني اللي قلنا عليهم قبل كده الاسكافي والترجي وصاب العلمة والاثنين تلامزة والست مرجانة شجرة الدر يبقى عوض ربنا على مصر يبقى ما فيش مصر ولا هننتظر مصر خير. احنا عاوزين نبدأ على اول العتبة ونقول يا هادي ولازم ما يكون في انصاف وفي عدل. القاضي ما بيمثلش غير نفسه في على منصة القضاء لكن ما يمثلش جميع المصريين.
طيب لحظة بس عم بقولك عشان انت عارف الكلام
ماشي.
دلوقتي المستشار زكريا محي الدين شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة هو بيقول انه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر احالة استاذ سامح عاشور الى التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء لان هو عمم قال انه كل بتوع القضاء كانوا مزورين في الانتخابات السابقة يعني عمم يعني هو بيقول انه هو وبعدين حتى في نهاية الخبر انه الاستاذ سامح عاشور بيقول بيعلق على الخبر نفسه بيقول ايه زكريا شلش كده بيفتح على نفسه باب نار جهنم وهم لو عايزين يخوفونا فاحنا ما بنخافش واحنا عندنا المستندات اللي تثبت تزويرهم. وكانت النقطة اللي معتمد عليها اللي في القضية انه الاتهام كان مش بيقول انه بعض او معظم او جزء ده كل ده كأنه بيقول انه كان بيتم
يا سيد الفاضل يا سيد قائمة المزورين وانا بستغرب من السادة القضاء دلوقتي اللي بيتنصلوا من عمليات التزوير مع انه احنا قائمة المزورين مش المحامين اللي عدوها ولا رجال الشارع ولا رجال السياسة قائمة المزورين لانتخابات 2010 و2005 وعدت بمعرفة تيار الاستقلال القضائي وهم اللي قالوا الشكاوى جاتنا من لجان على نادي القضاء وعلى رأسهم السيد المستشار زكريا عبد العزيز
انا مش
واحمد مكي ما انا بكمل لك اهو مش احنا اللي قلنا عليهم مزورين والله ولا رجل الشارع ولا الرجل الامن اللي كان واقف ده اللي هم اللي جاتهم شكاوي لنادي القضاء وفي نادي القضاء
ودي ضد كل القضاء
90% من اللي عداروا انتخابات 2010 مزورين 90% من اللي عداروا واللي ما زوروش 10% ارتضوا التزوير. فيبقى كلام سامح عاشور صحيح وانا نفسي يجيبوني في الاتهام معاه انه اغلبيه القضاء مزورين احنا ما جبناش حاجه من عندنا.
شوف انت قلت اغلبيه
انت ما انا بقول لك اهو طيب. اغلبيه القضاء يا سيدي يا سيدي ما انا هقول لك يا استاذ عاطف النبي تديني فرصه النبي تديني فرصه
ما شايف في قضايا بس اللي بيقول لك ما تقولش
يا سيدي
النبي
ما اقولش النبي ماشي لا اله الا الله ماشي يا عمنا اديني فرصه انا ما بتكلمش ما بجيبش كلام من عندياتي. في عندنا كان قضيه للقضاء كان فيها 36 شريط وانا بكلمك بارقام لما لقوا 36 شريط هيجيبوا غالبية قضاة مصر في المقفلة راحوا اختصروهم لستة خلاص لما الست شرايط دول يجي فيهم قاضي معلش سامحني في الكلام اللي هقوله
لو بقى بخارج بلد
انا ما مش هخارج قوي يجي فيهم قاضي تتصل بيه ساقطة وتقول له انت كتبت الحكم ازاي ولا انا كتبت الحكم على صدرك اكمل لك ولا نسكت
لا نسكت
انا لا لا اقول
خلينا كفايه في اتصالات يا جماعه
ده تنتظر منه خير يا استاذ المرشح
خلاص نعود للدكتور صبري
انا هفصله ان شاء الله لما
طيب معانا اتصال
يا ريت
السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم طيب نعود للدكتور صبري عندنا خبر ان الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا
ما انت خليش كملت الموضوع الشتيمة اذا كان ما اكملك بس نقطة قبل الجامعة العربية اذا يا سيدي اذا كانوا هم ليهم السلطة بقى الغلق والغلبة في ان هم يقدمون المحاكمة ليه السيد المستشار لو في عدل وانصاف ما حركش القضايا اللي موجودة عنده في الفريزر اللي متقدمة في المستشار الزند وغيره اكتر من 7 مستشارين شتمونا على الهواء وفي برامج وموجودة
في قضايا
اما ليه يا فندم ده انا فين قضية بحل النادي القضاء لانه ما وفقش عوضها طبقا لقانون التضامن الاجتماعي 84 سنة 2000 قانون رقم 84 سنة 2000 الحاجة التانية اهدار مال عام لنادي القضاء الحاجة التالتة انه احمد مكي وظفنا بالمجرمين
طيب
الحاجة الرابعة دكتور زكريا المستشار زكريا ستمني يعني احنا اولاد البطة السودة وهم اولاد الست المحترمة الشيك يا سيدي ما هو ده ضد العدالة اصلا ده ضد الطبيعة وضد المنطق وضد العدالة يا سيادة المستشار انت على فكرة ينطبق عليك
خلاص بقى
حكم المحكمة الادارية العليا وعليك ان تقدم استقالتك وتعزل نفسك بدل ما نعزلك عن طريق الفلوس
عندنا دكتور صبري تعليق عدوية سوريا من الجامعة العربية ودعوة لسحب السفراء منها ودراسة الاعتراف بالمعارضة مرحلة جديدة في الـ الازمة السورية واحنا طبعا سوريا وضعها خاص لموقعها من اسرائيل ولان فيها جزء محتل ولان التركيبة السكانية برضو في سوريا مختلفة وبنتمنى انه تعدي على خير ازاي احنا كمواطنين ندعي لهم ولا نتعامل ازاي ولا ننحزن مين ولا نسكت ولا
سيدنا يقدر الله اعلم يعني منتظرين حتى يحدث للاسد كما حدث القذافي تماما لن يترك سوريا
بس احنا مش هنوافق انه يدمر الجيش السوري لانه اذا دمر الجيش السوري
لا طبعا لا ايه دلوقتي نعمل ايه
لا
دي مسألة حكومات ومسألة جامعة عربية ومفروض التدخل العاجل قبل ان يعني ينتشر الداء ويعم البلاء في سوريا لان كل يوم بنسمع عن قتلى وموتى وسفك دماء في سوريا يعني هل هذا يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى احنا بنقول يا مسلمين يا وطن عربي يا دول عربية يا عالم يا كل انسان اتحدوا من اجل نصرة الشعوب المغلوبة على امرها وكونوا عونا للمظلومين على الظالمين ولابد من وقف هذه المهزلة باقصى سرعة والا سيحدث ما حدث في ليبيا تماما والبقية تأتي ونسأل الله السلام
طيب جزاك الله خيرا دكتور صبر عبد الرؤوف معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
جزاك الله خيرا
مرحبا بحضرتك
انا بس داخلة بالنسبة لحزب الوفد حزب الوفد ده لمم كل بتوع
الفلول
بتوع الفلول بتوع الحزب الوطني منهم واحد يعني كان المفروض يتحاكم على موقعة الجمل دي اسمه حشمة سيد فهمي
حدائق القبة صح
وطبق يعني كل حزب الوفد ده ملمومين من دلوقتي لمهم الحزب الوطني اتضموا ليه وكلام تأكيد لكلام الأستاذ نبيل بالنسبة للتصوير 4800 قضية كلهم اتحكموا بتصوير الانتخابات اللي فاتت كلها ضد الحزب الوطني.
صح.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مساء الخير يا استاذ عاطف، وسلام للاستاذ صبري والدكتور الحبيب ابو زيد احمد مختار من اسكندرية. بنعقب على موضوع المنقبات.
ارجوكم
ارحموا هذا الشعب وارحموا المرأة في المجتمع المصري اللي هي النهاردة نص المجتمع. انصحونا بتضيعوش وقتنا في الفضائيات في كلام المنقبة تدي صوتها ازاي وتعمل ازاي. خلي المرأة تخش الانتخابات وتدي صوتها، لابد انها تشارك. نص المجتمع المصري مطلقات نتيجة غياب الوعي. ارجوكم ارحمونا وارحموا هذا المجتمع من تضييع الوقت في المنقبة تدي صوتها ازاي وما تديش. سيبوا المرأة تخش الانتخابات تدي صوتها، سيبوها منقبة غير ديديتين او ديديتين. ارجوكم ارحمونا عشان هذا المجتمع. المجتمع ده 50 سنة فساد ضايع، والمرأة مغيبة. المرأة مغيبة نتيجة المجادلة ونتيجة الجدل الداير في هذا الموضوع. ارجوكم اتركوا المرأة تدي صوتها باي شكل كان، ان لابد انها تشارك في هذا المجتمع. وشكرا.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور عاطف.
اتفضل.
انا محمود الكاشف من اسكندرية.
مرحبا استاذ محمود، اتفضل.
انا بس بستدعي حضرتك، يعني هو الكلام على القضاء انا شايفه واخد يعني محمل عنف كتير قوي، يعني انا شايف من الكلام. طب احنا خلينا يعني مين من القضاء اللي ممكن ننسب عليهم ان هم كويسين؟ كل الكلام ان القضاء دول كذا وسيئين
لا لا الاستاذ نبيه كده، استاذ نبيه قال ان فيهم ناس كويسين مع منفع.
لا لا اصل هو يعني
لسه بشكر استاذ محمد ابو زيد بيتكلم تاريخيا. اه معاك، هو يتكلم معاك.
كان بيتكلم يعني في جزئيه كمان بتدل على عدم علم، معلش، ان هو بيقول ان هو ان القاضي بياخد في الانتخابات 60,000 جنيه. انا على فكره يعني وكيل.
لا 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 مش انا.
تمام.
مش انا ما قلتش.
لا لا استاذ محمد ابو زيد. بيقول ان هو بياخد 60,000 جنيه في الانتخابات. انا لو كده اشتغل بقى يوم في الانتخابات وبطل شغله ويبقى كده كويس جدا بالنسبه لي.
لا لا يبقى انت في القضاء. انت في القضاء.
انا في القضاء، انا وكيل نيابه.
في 150
شاركنا في الانتخابات والمال يعني اقسم بالله العظيم. انا عايز اقول لحضرتك يعني حتى الاستفتاء الاخير دوت احنا يعني
خدت فيه 3000 جنيه بس، وبعد شهرين بعد اطول غير في شهر 7.
هو استاذ نبيل وحش عارف. استاذ
نبيل انا عارف. لحظه نسمعه يا دكتور.
وانا راجل المفروض ان انا يعني هنزل في انتخابات رئاسه الجمهوريه، يعني لازم يكون كلامي موثق وكلامي انا. الناس بتتاذى، الناس بلد فعلا تكره القضاء وتكره اي كلمه تؤرق على القضاء بسبب ان الكلام كله فيه تعميم غريب. يعني لازم يكون الموضوع فيه نوع من الحياد. انا بس بتكلم على الجزئيه دي، انا بتاذى من الكلام ده.
اسال حضرتك سؤال مهم. انت لما دخلت القضاء كنت جايب تقدير كام؟
انا طالع ال 20 على دفعتي. والدي مش مستشار ولا حد في عيلتي الحمد لله خلص مستشارين.
جميل، عشان يطمن بس الدكتور ابو زيد هيحبك.
طيب وزمايلك اباهم مش مستشارين؟
دكتور محمد بيسالك كام في المية من زمايلك؟
انا لا يعني انا ما بجزمش ان طبعا اولاد المستشارين في منهم ناس بتتاخد، بس ما ينفعش يكون الكلام بالتعميم اللي يخلي
الناس تنكر ان في مستشارين بتجروا في الاسنان
يقين ان كل القضاة
وسايبين شغلهم وبتجروا في الاراضي وبتجروا في كل حاجة. تنكر الكلام ده؟ تنكر ان الكذب غير المشروع؟
انا بختلف مع كده. بس
لازم
احدد. او والله لو
عايز يا سيدي هقول بعض المستشارين الكذب غير المشروع هيطلع عندهم اكتر من حسن مبارك واولاده.
بس عايزين نسمعه يدافع.
حرام عليكم، البلد ضاعت.
انت معانا هنا.
انا هي النقطه بس اللي بتكلم فيها.
اتفضل.
موضوع التعميم يا دوت بيأذي.
مفيش تعميم.
انا معاك، احنا معاك.
بقول لحضرتك انا كنت معاون النيابه. انا عشان هو بس الاستاذ احمد ابو زيد يعني متحامل قوي على القضاء وبيتكلم على معاونين النيابه. اولا انا كنت معاون النيابه وكتبت مذكره في قاضي كنت بحضر معاه وطلع صلاحيه. يعني انت في جهه رقابيه اسمها التفتيش القضائي، لما بيتقدم لها شيء فعلا ثابت. انا والله العظيم عملت فيه مذكره وكنت لسه معاون نيابه في مرسى مطروح وطلع صلاحيه. القاضي طلع صلاحيه وانا معاون حته معاون نيابه، يعني ممكن يستهان بيا.
فلا في ناس زيك
اللي احنا بنتكلم فيها.
طيب انت نموذج مشرف ربنا يبارك
فيك. ولكن عدد قليل جدا وهمها في الشريعة وهمها تطبيق شرع ربنا وبيتأذوا من اي كلمة في هذا الصدد بتبقاش محددة. انا بكلم بس في التحديد ان انا لو هتهم حد من القضاة مفيش مشكلة، بس احدد عشان الناس الغلابة بيبقى عندها فكرة ان كده العملية سواد تماما، ده بيخوف الناس بشكل غير عادي. انا بلبس الشغل
يا مع المستشار. احنا من شوية بنشكر في الناس اللي ادت احكام تاريخية هتظل نبراس وتكتب احرف من نور في التاريخ.
الحمد لله رب
العالمين. وانا واحد من ضمن الناس حصلت على حكم تاريخي اسلامي في 2002 من قاضي ضرب القانون الوضعي بعرض الحائط واداني حكم تاريخ واستند للمادة 2 من الدستور واستند لسورة النور في جلد ايناس الدغيدي لما قذفت المحصنات بدون وجه حق وحكم برزه بمية الذهب.
وفضل الله اقسم بالله وفضل
وكان عبد الحميد غراب سنة 81
بهذا الفكر وعندهم وده جواهم محفور.
اه طبعا. والمستشار عبد الحميد غراب في سنة 82 ادى حكم بالجلد ونفذه في قلب الجلسة لشارب الخمر.
وان شاء الله الاحكام هتصدر بالجلد وتطبيق الشريعة من غير ما
ان شاء الله واحكام كثيرة حيثيات ناشدة المشرع في تطبيق شرع الله. واحنا احنا ما يعني بنقدر الناس اللي امثالكم الشرفاء اللي بيتخذوا المنصة ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى وليس وظيفة.
لا الناس الشرفاء موجودين بس هم عدد
قليل للاسف الشديد. يا رب العالمين وجزاكم الله كل خير على
ذلك. ربنا يكثر من امثالك يا استاذ الفاضل.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
الو حضرتك معايا دكتور عاطف؟
معاك عارف اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طب بعد اذنك انا عايز اوجه بس كلامي للاستاذ محمد القدوسي.
اتفضل.
الو معايا؟
ايوه.
طيب اولا بالنسبه لكلام حضرتك بخصوص المجلس العسكري ومحاوله تمسكه بالسلطه تمام؟ هو طبعا يعني كلام حضرتك منطقي يعني انا يعني في شواهد كتير يعني موضوع العزل السياسي اللي هو مش قادر يعني مش عايز يطلع له قانون لغايه دلوقتي. موضوع برضه تصويت المصريين في الخارج اللي حواليه شواهد كتير. بس حضرتك كنت اتكلمت وقلت في قناه الحكمه ان يعني مليونيه يوم 18 هنخاطب فيها المجلس بان هو يحط مجلس مدني يعني المجلس المدني يعني بس انا ليه يعني اعتراض او ليه يعني تحفظ على كلمه مجلس مدني. لا اولا مجلس مدني يعني انا مش عارف يعني يجي منين يعني المجلس المدني مش هيبقى كله اسلامي. دي نقطه. النقطة الثانية طب احنا ليه ما نحاولش نصحح الأخطاء اللي موجودة في قوانين مجلس الشعب بحيث إن مجلس الشعب ده احنا يعني كنا بنستناه من فترة كبيرة يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني هو اعتاب لحضرتك يا دكتور عاطف. ألو
معاك اتفضل.
طب يعني حضرتك أنا شايف إن مفيش اهتمام يعني حضرتك ما يعني ما اديتش الموضوع اهتمام كبير مع إن أنا شايف إن الموضوع يعني أنا شايف إن الموضوع خطير.
موضوع إيه؟
موضوع المجلس يعني موضوع كلام الاستاذ محمد القدوسي يعني حضرتك ما اديتوش اهتمام كبير في الحلقه مع ان يعني انا شايف ان المجلس العسكري فعلا بيحاول ان هو يتمسك بالصمت.
ما هو ده دي رؤيه للاخ محمد قالها والبعض بيتبناها والبعض يعني مش بيؤيدها قوي بيحسن الظن وبيقول لعل المجلس عليه ضغوط لعله له رؤيه لعل
نعم
لعل
نعم.
ففي وجهتين نظر موجودين فاعتبرني من اصحاب وجهه النظر الثاني.
طيب
في اتصال ثاني.
انا ممكن بس
سلام عليكم.
هنعلق بس على مجلس مدني جديد.
اتفضل.
الو
اتفضل.
معاك سمير داوود من اسكندريه يا دكتور.
يا مرحبا اتفضل.
مرحبا بحضرتك. يا ريت بس تسيب الاستاذ نبيل وحش يكمل كلام
دكتور. بيبتدي بيسخن ولما بيسخن بيطلع شتيمه.
ما هو بيسخن بيفضي النار اللي جوانا احنا واحنا بنتفرج.
ربنا القران والسنه القران والسنه القران والسنه.
عايز اسال الشيخ الثاني بس سؤال بعد اذنك اللي قال ننزله يوم 18 نوفمبر. طب دلوقتي واللي ما لو ما لو ما يعني ما نزلنا يعني لو انا ما نزلتش مثلا في وزر مثلا واسم على الواحد ما نزلش انا ما بحبش اشارك في الحاجات دي وبخاف اشارك في الحاجات دي.
لا اتجرأ. عايزينك تتجرأ. انت قريب ولا بعيد من ميدان التحرير؟
لا انا في اسكندريه حضرتك.
وعندكم انتوا ميدان القائد بقى.
انا ميدان القائد ابراهيم.
طب اخرج المره الجايه وجرب عشان تفك العقده اللي عندك.
حاضر.
صحيح يعني جرب انك انت هفكها وانزل.
لا شارك
وشارك
املها لله يعني املها لله
هتستمتع يعني بس ظبط نيتك.
أنا وقفا لله والإسلام.
اتصال ثاني. السلام عليكم. فضالي.
ألو السلام عليكم.
فضالي. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأستاذ سيادة المستشار محمود اللي اتكلم، احنا طبعا مش هنعمم فعلا بالنسبة للقضاء ولا حتى ضباط الشرطة ولا الدكاترة. طبعا ربنا خلقنا طبقات في العلم وفي الضمير وفي كل حاجة، وحتى ربنا يعني اقام الحدود على المسلم. بس في نفس الوقت هقول لحضرتك على حاجة، انا واحدة ليا قضية في المحكمة وقضية عمل، يعني قضية منتهية لا هي جنائية ولا هي اي حاجة خالص، وبقالها 4 سنين بتتماطل علشان انا صاحب العمل في اسكندرية هنا، صاحب نفوذ لشركات سياحة.
قضية عودة للعمل.
فعايز اقول لحضرتك ده العدالة، البطء في تنفيذ العدالة ده بيحرق وبيدمر البلد. ده الدليل عليه اللي هي الناس اللي في الاقصر ممكن ما يكونش اي شيء مترتب، بس في نفس الوقت هم تباطؤوا جدا في انهم يدوهم حقهم، فالناس بتضطر تنفجر. لكن طبعا القضاء، لكن انا بأيد الاستاذ محمود ابو زيد وبقول ان هم قلة 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 اللي بيقيموا حدود ربنا وبينفذوا القانون، حتى القانون الوضعي. مش بنقول الشريعة لان هم ابعد من الشريعة خالص، بس هو القانون الوضعي حتى هم غير قادرين عليه. واشكرك وجزاك الله كل خير على البرنامج الجميل.
شكرا جزيلا. بس لعلك عشان صاحبة قضية ومتأخرة بقالك 4 سنين،
لأن
كنت اقول لك لان المحامين ممكن يبقوا السبب مش القضاء،
في زيها ملايين يا دكتور عاطف.
بس المحامين وقال اعلن الاستاذ نبيل اكتر مره ان المحامين هم سبب طول فترة التقاضي وبيعقدوا القضايا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك. تفضل.
لو تكررت والله الاستاذ نبيل عنده حد في اللي بيقول، يعني
من حيث
الاستاذ نبيل اللي جنب حضرتك على اساس المجلس العسكري حاجة من الاثنين، يا اما هو فاشل يا اما متواطي، يعني
يا اما مضغوط.
بنظر حضرتك انت لو هو عليه ضغوط من بره فهو النتيجه واحد برضه اللي البلد هتضيع. يعني احنا لو الوثيقه دي اتمشت، يعني ان شاء الله هيجي نظام اسود من نظام حسني مبارك.
ده صحيح.
ده يعني طب والحل ايه؟ يعني عليه ضغوط من بره. طب ضغوط من بره، طب ما البلد هتضيع، النتيجه واحد. يعني
لا ان شاء الله مش هتضيع.
طيب الله، انا اطلب المرصاد.
هم متمسكين بالوثيقه ديت، والوثيقه دي لو مشت يعني لا احنا هنجيب حسني مبارك تاني.
لا ما تقلقش، هو السلم اللي هيمشي، احنا مش هنمشي. احنا نقول يوم 18 احنا مش هنمشي.
معناه ان ساكت معناه ان هو راضي بالوضع الموجود. فهي انا رايي حضرتك المشكله لا في الانتخابات ولا في السلم. السلم هيجي مثلا واحد جمل رقم 3 بعد كده، فالمجلس العسكري هو المشكله مش السلم. يعني هتجينا وثيقه ثانيه قبل المجلس العسكري هيقعد 2013، هتيجي وثيقه ثانيه مع واحد غير السلم، ووثيقه ثالثه ووثيقه رابعه. فهي المشكله في كده. طب ما هو الوثيقه ديت ما طلعت كذا مؤتمر وكذا ومفيش فايده والبلد هتضيع كده، واحنا الخسرانين في الاخر. يعني الثوره ديت المفروض ما لا يتكلموا في الانتخابات ولا يتكلموا في حياتنا دي، يتكلموا بقى في ازاي ان البلد تتعدل من تالي.
انزل معانا يوم 18 وهنعدلها ان شاء الله.
انا من كفر الشيخ وباجي، بسيب شغل وباجي.
كتر خيرك.
هذا مش معقول اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده هنرجعوا تاني للسجون من تالي.
شكرا جزيلا.
وامن ده.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيش اتصالات. طيب نعود. احنا كان عند الدكتور محمد ولا عند
لا انا عندي بس اجابه على سؤال بعد اذن حضرتك. صديقنا العزيز واخونا الذي اتصل اولا وقال انا لو لا قبل حكايه مجلس مدني دي، قال انا لو ما نزلتش فيه وزر انا بقول له انا جلست هنا سياسيا ولم اجلس فقيها، وجلست سياسيا بمرجعيه اسلاميه، وبين الامرين فرق. اذا لما اجي اكلمك على انك انت سياسيا اذا ما نزلتش فان بلدك هتضيع، فهذا تحليل سياسي. لما اقول لك انك انت اذا ما نزلتش فانت هتستعبد، فهذا تحليل سياسي. اذا قلت لك انك انت اذا ما نزلتش فان الظلم سيتواصل داخل المحاكم وخارج المحاكم فهذا تحليل سياسي. اذا قلت لك انك انت اذا ما نزلتش فان انبوبه البوتاجاز اللي ب 30 جنيه ممكن توصل ل 300 جنيه فهذا تحليل سياسي. اذا قلت لك انك انت اذا ما نزلتش فان ابنك اللي ما بياخدش حقه في التعليم هيتواصل لما ياخدش حقه في التعليم فهذا تحليل سياسي. اذا رايت انت ان هذا حلال فهذا شأنك. يعني اذا انت شايف ان استعبادك واذلالك وظلمك وتجويعك وسحلك في الشوارع كل يوم الصبح هذا يتوافق مع شرع الله فده كلام انا هحترمك فيه واقدر وجهة نظرك، بس الله يكرمك انا عايز اجي اظلمك شوية اخد دوري في الظلم انا كمان، يعني مش انا اللي وقعت من قعر القفة يبقى ينفع ان انا اظلمك حبة انا راخر بما انك ترتضي الظلم وترتضي السحل وترتضي ان تسرق وترتضي ان تغتصب حقوقك وترتضي ان تنتهك حريتك وان تنتهك كرامتك، فيبقى كل واحد في 85 مليون ياخد دوره. نمرة اتنين، الاخ اللي قال لي انه لماذا لا نصحح الاخطاء الموجودة في مجلس الشعب. لا يا ابني مش اخطاء، اللي حصل يوم الثورة ما قامت احنا اتفقنا.
طب انت خد بالك احنا ماشيين بدور وانت خدت على الرد.
لا انا مش هاخد دورك، انا هاخد الكلام ده وبعدين هاخد. شوف
انا احنا الساعة اتنين الا.
طب ممكن اكمل حكاية مجلس الشعب؟ احنا يوم ما قلنا بالثورة عهدنا كما قلت والمؤمنون عند شروطهم، عهد الثوار الى مجلس الشعب بالادارة باعتباره سلطة ادارة لا سلطة حكم وبشكل مؤقت الى المجلس العسكري. الان المجلس العسكري اغتصب امرين، انه حول نفسه الى سلطة مؤبدة مد 2013 على الاقل، وما على هذا اتفقنا احنا كنا متفقين على 6 اشهر. يبقى اذا هناك مخالفة واضحة ونادي بتصحيح هذه المخالفة. هناك ايضا مخالفة اخرى اكثر وضوحا، انه حول نفسه من سلطة ادارة الى سلطة حكم، وهذه مخالفة وما على هذا اتفقنا ايضا. فان المجلس بوضوح شديد، واظن ان واحد منهم قال احنا عاملين الكلام ده علشان خاطر لو جم الاسلاميين في مجلس الشعب فنعرف ازاي نكتفهم واحنا مش هنسيبهم يحطوا لنا الدستور. انا مش ضد ان الاسلاميين ما ياخدوش اغلبية في مجلس الشعب اذا اختار الشعب ذلك، لكنني ضد مصادرة الاغلبية التي يختارها الناس في مجلس الشعب. يعني اما تتحط وثيقة بغرض مصادرة رأي الأغلبية التي اختارها الناس في مجلس الشعب فهذه الوثيقة اغتصاب للسلطة وهذه الوثيقة منقضة لكل القوانين. حكاية مجلس مدني احنا انتخبنا عصام شرف في ميدان التحرير رفعناه على اكتافنا فأصبح رئيسا للوزراء، فلماذا لا نرفع آخرين على الأكتاف وليصبحوا رؤساء للوزراء؟ وأنا كنت بتكلم في الأساس مش عن انتخاب مجلس مدني في ميدان التحرير، كنت بتكلم عن تحديد موعد ملزم لنقل السلطة، لأن الموعد الأولاني تم تجاوزه. أنا واحد كان عندي مدين، المدين ده كان مفروض يسدد لي دينه من 3 أشهر متأخر في سداد دينه، فبطلبه بقول له لو سمحت حدد لي موعد لسداد الدين على سبيل الإلزام. هذا هو الأمر.
شكرا جزيلا. لو في كلمة ختامية لحضرتك يا نبيل، لأنه كده أنا عندي مضاعفة أجلها عشان بس الأخ محمد ده.
أنا بقول للناس كلها تخرج يوم 18 عشان نقضي على وثيقة السلم ونضغط على المجلس العسكري عشان لو كان هو في ضغوط عليه خارجية يظهر ان هناك ارادة شعبية.
سؤال سياسي على طريقة الاخ محمد القدوس، هو الموضوع ده ممكن يكون معمول عشان تتلهي انا حضرتك وانا وكلنا نتلهي فيه ونفضل نقول السلم لا السلم لا وسبنا كل القضايا الاخرى؟ لاحظ انه ايه، ان كل القضايا اللي كانت مطروحة للحوار اتنست وبقى قضيتك الوقتي وثيقة السلمي. ف لما هنقعد احنا ملهيين بيوم 18 وبعد يوم 18 هي كسبنا نفضل واخدين لحد لما، ولا احنا واخدين بالنا بنعمل ايه؟
لا 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 احنا واخدين بالنا كويس قوي بنعمل ايه، ووثيقة السلم الوقوف ليها اهم من اي قضية تانية لانها شاملة القضايا كلها، لان هي خراب مصر في وثيقة السلم.
يعني بعد ما انت ما توقف السلمي كانك حطيت النقاط فوق الحروف والقوة قالت
خلاص والناس هتيجي تنتخب ويجي مجلس منتخب ويختار هو الدستور ويختار.
يعني انت ما عندكش احتمال انه يطلع لك يعني
حتى لو طلع مش هيبقى زي الوثيقه اللي هتمر دي. انا عايز الناس تظهر قوتها عشان لو المجلس العسكري عليه ضغوط يبقى الولايات المتحده الارهابيه تدخل جحرها وتحترم نفسها ونقول لها انه في ناس وفي بني ادمين، احنا مش العراق ولا اي بلد تاني عايزه تصنع فيه. طيب. بس عايزين ندي رساله يوم 18
للولايات المتحدة الإرهابية وكله من على شكلته أن مصر مختلف عن أي بلد تاني.
شكرا دكتور أنور.
والله أنا أكرر الجهاد حي على الجهاد. وأنا أرد يعني أفسر السؤال بتاع حضرتك أن احنا انشغلنا بوثيقة السلم وانشغل بالمستقبل يعني مستقبل هذا البلد. أي قضية أخرى بتتضاءل أمام هذه القضية لأنها ستنبثق وستتفرع على هذه القضية. فلو نجحنا في أن وثيقة السلم لا تخرج ومشيت الانتخابات على الخريطة الطريق التي وضعت قبل ذلك وتأسيس دستور وما إلى ذلك، هيبقى أي مشاكل تظهر بعد كده هي لكل حديث يعني، وهتبقى ضئيلة بالنسبة لمسألة فرض مجلس تأسيسي جاي 80% علمانيين و20% من السلطة المنتخبة الله أعلم هتبقى شكلها ايه. فدي يا دكتور عاطف حقيقة يعني الثورة اما ان يقضى عليها بوثيقة السلمي ونتحول الى نظام ديكتاتوري اعفن من نظام حسني مبارك واعفن من ثورة يوليو ونرجع بقى الى العصور الوسطى اللي هي بتاع العصور الوسطى بتاعت الغرب، لان العصور الوسطى دي عصور ازدهار الاسلام وعصور الدولة الاسلامية الراشدة. واما ان ننجح في ازالة هذه الوثيقة وهيكون في امل وفي بارقة في ان نكون امام دولة، واقول وان لم تكن دولة اسلامية خالصة فهي دولة حاضنة للمشروع الاسلامي المستقبلي ان شاء الله.
شكرا دكتور انور عكاشة. ننتقل للاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي.
والله الحقيقة لما الاساتذة يعني غطوا الموضوع السياسي بشكل جميل وعظيم وكل امنيات وانا معاهم بس انا كان فيه كام حاجة كده خاصة في الدين نفسه يعني بعيدة عن السياسة شوية، وهي بتفوت على كثيرين بتفوت علينا كلنا. انا مع فضيلة الدكتور صبري عبد الرؤوف في ان الامام الشافعي ومع الاستاذ محمد القدوسي غير المذهب بعض التغييرات البسيطة في كتاب الامة موجودة بين العراق ومصر، لكن هذا ليس تغيير خاضع للظروف في العراق وفي مصر، انما هو باحث علمي ودي كانت مدارس البحث العلمي اللي هي المدارس الفقهية دي. فاللي حصل في مصر كان نتاج بحث علمي يعني ما كانش نتاج تغيير عشان ظروف، يعني حاشا الامام الشافعي ان هو يغير عشان ظروف بلد يغير مذهبه. وحتى بقول له استاذنا ان هو لما واقف يصلي بالناس في العراق ما كانش واقف يصلي هو بفكر في ابو حنيفه، ده الامام الشافعي لما يصلي بيبقى بفكر في ربنا بس، لكن هو مرضاش يعمل قنوط مراعاه لمشاعر الذين لا يقنطون اللي هم اهل العراق يعني. انما لا شك ان ما كانش في ذهنه لا ابو حنيفه ولا غير ابو حنيفه، ده هو بيبقوا مع ربنا
وفي عمل جائز يعني.
ايوه الناس دي مع ربنا كان بيبقوا مع ربنا تمام. الاستاذ محمد قدوس الحقيقه الايه وكلهم بيقولوها مش هو لوحده، وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذه الايه اخطا الساده المفسرين جميعا ما عدا الشيخ محمد طاهر بن عاشور والسيد خطب والجماعه دول المدرسه الجديده، اخطاوا في تصويرها بان الرسول بيقول للناس احنا وانتم يا اما على هدى يا اما في ضلال مبين، يعني في طائفه مننا. انما الحقيقه الطائفه اللي كانت على الهدى كان سيدنا رسول الله واللي معاه، وترتيب الايه كده وان او اياكم لعلى هدى يعني ان
على هدى
او في ضلال مبين يعني انتم، واخد بالك؟ بس واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور صبري نختم بكلمه
اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الامور كلها تهدأ ونعجل بانتخابات مجلس الشعب والشورى حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية يستطيع ان يشكل حكومة تحكم مصر وتدير البلاد بدلا من حكومة المجاملات والوزراء الذين جوملوا على حساب كذا وكذا وكذا، وخاصة وان هناك وزراء الان اتباع ل امن الدولة اللي كان موجود ورشحوا بمجاملات لانهم كانوا اتباع واذناب وكذا وكذا ولا يصلحون الوزارة اصلا،
لكن الوزارة فيها حنوتي.
لا ما احنا ما هو مين اللي كان بيحكمنا قبل كده؟ اللي كان بيحكمنا الحكومة السابقة الطبار والزمار والقواد واحد تاني مش عايز
اقول عندي
خدت بالك؟ ما هي دي الحقيقة. لكن احنا كنا عايزين ننتقل من حكومة الى حكومة راشدة، وبعدين احنا بنقول نعجل انتخابات الان، ما فيش داعي يا اخوانا نعطل انتخابات،
عايزين نعجل بها قد امكان حتى تأتي الحكومة التي تصلح من شأن البلاد وتدير البلاد بما يرضي الله ويرضي الرسول عليه الصلاة والسلام وبما يطمئن إليه الشعب المصري الشعب المقهور المظلوم وكفاه ظلما وكفاه قهرا. نريد حياة سعيدة طيبة نشعر فيها بالأمن والأمان ونبتعد فيها عن كل ظلم واستبداد ونجنب كلاب الحزب الوطني وكلاب أمن الدولة الذين ما زالوا يعبثون وينشرون الفساد في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاك الله خيرا دكتور صبري. أستاذ نبيل الوحش الظاهر يعني
الله أكبر الله أكبر.
شكرا ضيوفنا الكرام. نختم بدعاء يدعينا دكتور أنور.
اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مصر. اللهم اخزي الكافرين والمتآمرين على الإسلام في مصر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مصر. اللهم سدد خطى الإسلاميين. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم. اللهم ألف بين قلوب الإسلاميين ووحد كلمتهم واجمعهم على كلمة واحدة فيها طاعة لله والرسول. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد وقول واحد وهو الدفاع عن الإسلام وإحقاق الحق. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. بنكرر اعتذارنا وتأسفنا وبندعو لكل اللي أخطأنا في حقه أن ربنا يغفر له ويغفر لنا وأنه يهديه إلى الصواب. واحنا مش بنقصد التجريح او السب وبنعتذر يعني لو في اي تجريح او سب وبنتمنى ان احنا نكون يعني اهل للتحدث باسم القرآن والسنة وبنتمنى ان احنا بالفعل جميعا نعود الى القرآن والسنة. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.